بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وطني وطني سوريا، لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. نشهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخلو حسي. صباح الخير سوريا. الساعة 2 صباحا بتوقيت دمشق، ويسعد صباح أهلنا بسوريا. اليوم الأربعاء 9 كانون الثاني 2019. اليوم بذكرنا هالتاريخ 9 كانون الثاني انه كملنا 12 سنة من عمر البرنامج السوري يمال الشام. 12 سنة خلصت وحاولنا انه نكون لكم جسر من التواصل بين سوريا وكندا. كنا مخلصين بعملنا التطوعي وحافظنا على الأهداف يلي وضعناها للبرنامج، وأيضا وضعنا محبتكم إلنا وسام على صدرنا. بدأنا هيك وما تغيرنا أبدا، ورح نضل هيك ومستمرين معكم بدعمكم وبتشجيعكم وبمحبتكم. تحية تقدير لمستمعينا من 12 سنة ودخلين بالسنة الـ 13. وتحية وأحلى تحية لأحلى أسرة، أسرة يمال الشام. سميرة على الطريق من مرسي عليها. سامي يسعد مساك.
هلا.
وإناس مساء الخير إناس. لؤي أيضا على الطريق، وحسان بإجازة، بنتمنى له إجازة موفقة وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة. أعزائي المستمعين، من موريال مساء الورد. ضيوف حلقتنا لليوم السيدة ريما الزيلة، والصبايا ليال الغوري، آية حلاق، ناتالي النقري، وميري إسحاق. شو عنا من مواضيع لليوم؟ اليوم عنا أسبوع من التاريخ مع إيناس. إيناس، اليوم كيف التواريخ معك بهاليوم؟ يمكن في عطل بالميكروفون تبعك إيناس، أكيد زميلنا سامي مخرج البرنامج عم يزبطه. الأسبوع دائما في أحداث كثيرة، وطبعا أسبوع من التاريخ معك إيناس، شو محضرة فيه؟
هند هذا الأسبوع حافل يعني بداية السنة أو شهر واحد، لقيت في كثير أحداث وفي كثير تواريخ، اخترت يعني الأشياء اللي ممكن العالم أو الناس ممكن يحبوا يسمعوها ويزيدوا معرفتهم فيها.
طبعا هي رح تكون أول فقرة، وزميلنا جان بيتغيب اليوم، بنقله عليك العافية وعم ننتظرك الأسبوع الجاي. الصبايا ليال غوري، آية حلاق، نتالي النقري، وماري إسحاق بفقرة نيوجيل، حكاية من حكاية الاغتراب الجديدة مع السيدة ريما الزيلع، وأنتوا على موعد مع لؤي عربش بفقرة جديدة اسمها غريب عجيب. هالفقرة هي منوعة، كل أسبوع رح تاخد موضوع مختلف. طبعا لؤي عربش بحب أقول أنه هو يلي صمم الموقع yasham.ca، رح يكون اليوم معنا بفقرة غريب عجيب بتحاوره زميلتنا سمير حكوم. أما مسك الختام معك سامي بكنوز من الشرق، اليوم يبدو أن فعلا كنوز.
اليوم رح نكون هند مع الموسيقى تتكلم. طبعا باقتراح من أحبائنا المستمعين، من فترة لفترة بيطلبوا موسيقى فقط. اليوم رح نكون مع روائع أم كلثوم كوكب الشرق بتوقيع الموسيقي المصري حسام رمزي.
حلو حلو.
رح ناخد عدة مقطوعات فقط الموسيقى، طبعا من عنا الموسيقى وما يليها بالبيت كل واحد لحاله.
بس الموسيقى أحيانا حتى صوت أي آلة من الموسيقى، البيانو
نعم.
أو الكمان، بتحس كأنه المغني يعني
توزيع،
المغني عم تسمع صوته يعني.
نعم، توزيع جدا جميل، وأنا أكيد كثيرين من مستمعينا الأحباء رح يغنوا مع الموسيقى.
إذن موعدنا مع هالفقرة بحدود الساعة 9:15. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، لا تنسوا تزوروا موقعنا الإلكتروني sham.ca في فقراتنا أو حلقاتنا من 12 سنة، خلصت ل 12 سنة، ورح تلاقوا كل حلقة منها هداك التاريخ لهلأ. وإذا حبيتوا تسترجعوا تسمعوا أي فقرة من الفقرات اللي بتعجبكم، بس تضغطوا على اسم الفقرة و بترجعوا بتسمعوا. زميلنا سامي دائما عم يعمل على تحديث الموقع، وأيضا البرنامج يلي اليوم بيخلص بعد ساعتين تقريبا بحدود الساعة 12:30 بيكون حاضر وجاهز لأنكم تسمعوا من جديد، بالنسبة للأشخاص يلي ما بيقدروا يسمعوا. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
يا طير سلم لي عسورية، وعا قلب ودعته في أراضية. يا طير سلم لي عسورية، وعا قلب ودعته في أراضية. بلاد الحنوني في المصلى، بلاد الحنوني في المصلى. بطلب يا ربي صلحامية،
يا طير سلم لي عسورية،
عقل ودع الحنوني في المصلي، بلاد الحنوني في المصلي. بطلب يا ربي صلحامية. مع حمص وبرج صافيتا، عالحق الحصن ومرمريتا. سلم مع حمص وبرج صافيتا، عالحق الحصن ومرمريتا. وعادير الدو على القامشلي، وعا مية الحمي وعلى جبلي. عادر زورو على القامشلي، وعا مية الحمي وعلى جبلي. عائدني بوحرني وداريا.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مخطط أمريكي يستهدف سوريا. فمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيزور أنقرة ومعه خريطة ملونة لتقسيم المنطقة، وهي مشابهة لاتفاقية سايكس بيكو التي قسمت الشرق الأوسط. جولات مكوكية لمسؤولين أمريكيين في المنطقة يؤكد ما أوردته الصحيفة. يبقى المواطن السوري هو الضحية في كل ما يحدث، ولم تحميه أي جهة، وكأن سوريا ينقصه ذلك. مجتمع على شفير الهاوية من التفكك، أسر فقدت الكثير من أفرادها وتشتتت، آلاف من الأطفال الذي لم يلد بظروف طبيعية. إنما أصاب الأسرة السورية والمجتمع السوري لم تصب به المجتمعات التي خرجت من الحروب العالمية، وهو مأساة العصر الحديث. كم من السنين سنحتاج في إعادة بناء المواطن السوري في ظل الوضع الحالي والقادم، خاصة بعد التقسيم الذي سيحل بالمنطقة؟ سلام عليك أيها السوري الذي لم يزل محكوما بالأمل.
اطلب يا ربي الحامية، سلم على النبك وعلى يبرود، وعاطفنا يا مصطفى وجرود. سلم على النبك وعلى يبرود، وعاطفنا يا مصطفى وجرود. وعابان ياسو من جدو عفرين، جسر الشبور ازرعوا تلقين. عابان ياسو من جدو عفرين، جسر الشبور ازرعوا تلقين. وعالسويدا والدرع عطية، سلم على الغوطة وعط حنايا، عاد مرود وما وترغايا. سلم على الغوطة وعط حنايا، عاد مرود وما وترغايا. حرست وقرطوس والحنبي، عاد الكلخ والروات وصلم فيه. عرست وقرطوس والحنبي، عاد الكلخ والروات وصلم فيه. عين مريزة وميتة وفيا.
إليكم أبرز عناوين الأخبار في أسبوع. وزير الدفاع التركي يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي التطورات الأخيرة في إدلب والمسائل الأمنية الإقليمية في إطار اتفاق سوتشي. الخارجية السورية تعلن إجراءات اتصالات مع الوحدات الكردية بشأن التدخل. حظر الأسلحة الكيميائية، أرسلنا لجنة تقصي الحقائق إلى حلب. مسؤول الأمن القومي القوات الأمريكية ليست بصدد الانسحاب من قاعدة التنف في الجنوب السوري. بومبيو سنسحب 2000 جندي من سوريا، لكن مهمتنا وهدفنا لم يطرأ عليهما أي تغيير. أردوغان لا يمكن قبول التصريحات التي أدلى بها بولتون بشأن سوريا في إسرائيل. ومن أخبار الرياضة، المنتخب الوطني السوري تعادل بمبارياته الأولى أمام فلسطين، وغدا سيلعب المباراة الثانية في بطولة آسيا لكرة القدم في الإمارات أمام الأردن في تمام الساعة 8:30 صباحا بتوقيت مونتريال. كل التوفيق لمنتخبنا. أما أسعار صرف العملة السورية فمعك سامي.
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 492 ليرة سورية شراء و500 ليرة سورية مبيع. أما سعر اليورو سجل 573 ليرة شراء و577 ليرة مبيع. أسعار الذهب، سجل سعر الجرام عيار 18 جرام 15085 ليرة سورية، عيار 21 17600 ليرة سورية. أما سعر أونصة الذهب وصل إلى 19983 دولار فاصل 78 أمريكاني، والفضة 15 دولار و74 بالمئة دولار أمريكي.
شكرا سامي. الخبر التالي معك إناس.
خبر هند، أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة البوكر عن القائمة الطويلة العام 2019 بيوم 7 يناير الحالي، اللي ضمت 16 رواية من بين 134 رواية. طبعا ضمت القائمة 6 روايات من تأليف نسائي إن صح التعبير.
حلوة.
الجدير بالذكر أيضا أنه ترشحت رواية السورية شهلة العجيلي صيف مع العدو كانت من ضمن القائمة. طبعا تأسست جائزة البوكر عام 2007 وتدار برعاية مؤسسة مان بوكر في لندن، بينما تمولها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.
شكرا إناس. الخبر أنا عندي رح أخذكم على سوريا. أصدر وزير الداخلية في سوريا قرارا بتعديل مدة تجديد جواز السفر، وحدد 3 حالات فقط يمكن أن يستفيدوا من هالقرار، وهو أنه مدة تجديد الجواز لتصبح من 2.5 بدلا من 2، يعني بدل من 2 رح تكون 2.5. الحالة الأولى الطلاب الموفودين الذين انتهت قرارات إفادهم وأصبحوا في السنتين الأخرانيات فقط من دراستهم. الحالة الثانية هي للسوريين يلي بيتقدموا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية مباشرة بوثائق تسجيل دراسية من إحدى الجامعات المعترف بها ببلد الإقامة، طبعا مصدقة رسميا. أما الحالة الثالثة فهي للسوريين المتواجدين خارج سوريا ممن يوجد بحقهم إجراءات. الخبر الاقتصادي معك سامي.
سوريا أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي عام 2019.
إن شاء الله.
إن شاء الله ليش لا؟ أكدت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عام 2019 سيكون عاما من الارتفاعات اللافتة لبعض دول العالم وفي مقدمتها سوريا، حيث توقعت أن تصبح سوريا أعلى دولة في معدل النمو الاقتصادي في هذا العام. وقالت المجلة المتخصصة في الاقتصاد في تقرير متلفز لها أنه من المرجح أن تكون الدولة ذات النمو الأسرع في العام 2019 هي سوريا، التي تحاول الارتداد من سنوات الحرب، متوقعة نمو الاقتصاد السوري بنسبة 10% كأعلى معدل نمو بالعالم. طبعا هذا الخبر إن شاء الله يا رب يكون
يعني الإيكونوميست يعني مجلة محترمة إن شاء الله بيكون يعني
طبعا ما نتمنى
مضبوط يعني
ما نتمنى إلا كل خير لبلادنا.
أكيد أكيد. الخبر الثاني معك إيناس.
خبري هند، أنا من تورنتو، هيك خبر غريب شوي. لقيت امرأة حتفها بعدما علقت داخل صندوق مخصص للتبرع بالملابس في مدينة تورنتو. طبعا حضر إلى المكان وحدات من فرق الإسعاف والطوارئ، وجدوا الضحية عالقة، اضطروا لقص الصندوق بالمنشار لإخراجها وتم اعلان وفاتها. الجدير بالذكر انه مقاطعه بريتش كولومبيا قامت بسحب وازاله جميع صناديق التبرع لانه صار في اكثر من حاله وفاه بسبب انه الاشخاص بيحاولوا الدخول للصندوق
لا ياخذوا. بس الغريب يعني كلياتنا اكيد وانت كمان بنحط البسه او الاشياء يلي ما بدنا اياها بهالصندوق، كتير صعب انك توصلي له. يعني بدك بحمل انا الكيس كبير بيكون لتفتحي بدك يعني تكوني ابصر شو حاطة لحتى طالع. الخبر فعلا مؤلم يعني انه تموت بهالطريقة هاي.
تذكرت البجيرمي، تتذكري هند كان ببرنامج بسوريا البجيرمي
ايه؟
ولله في خلقه شؤون
فعلا هاي
يرعاك الله.
اكيد حتما. أنا الخبر كمان محزن، بتتعرض مخيمات اللاجئين السوريين بمنطقة عرسال اللبنانية لعاصفة ثلجية. طبعا كلياتنا شفنا أنه العاصفة نورما اللي ضربت لبنان وأيضا بسوريا، لكن اللي ضرروا كثير هن يلي اللاجئين يلي عم يعيشوا بالخيام وبمنازل من الصفيح. هالشي هذا دفع ناشطين لإطلاق نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الله في عونهم. أيضا تعرض نفس الشيء بالأردن وبأغلب المخيمات بالشمال السوري أيضا مع الأسف. يعني خبر آخر، شوشي بركان فتاة سورية تصدرت صورتها اليوم صفحة الغلاف بإحدى جرائد موريال المحلية، وأفردت صفحة كاملة عن الفتاة يلي عمرها 22 سنة واللي لجأت إلى كندا مع عائلتها بعام 2015. أنجزت هالطالبة بالسنة الثالثة بكلية هندسة الطيران بجامعة كونكورديا اختراعا يمكن بموجبه توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن الأجهزة الإلكترونية والتبريد بغرفة القيادة لطائرات سيسنا لشركة بومبارديه. أكيد الشركة قدرت هالشهادة ووظفتها بدائرة الطيران قبل تخرجها من الجامعة. صورتها بتشوفوها على كبيرة واضحة بأحدى الجرائد المحلية. خبري الأخير، تم عرض فيلم كفر نحوم يوم الاثنين الماضي وليوم واحد فقط في أحد دور السينما بموريال للمخرجة اللبنانية نادين لبكي. كل الاحترام والتقدير لها المخرجة المبدعة يلي قدمت أفلام نرفع لها القبعة. وطبعا هذا الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار. هو بيحكي عن قصة طفل سوري لجأ إلى لبنان وهو هالطفل هذا بطل الفيلم. عنوان الفيلم كفر نحوم أو ربما خراب أو جحيم، هذا المصطلح يستعمل بالأدب الأوروبي والعربي وبالأصل هو بلدة فلسطينية، وبسبب الخراب اللي حصل فيه بات يستعمل أصبح يستعمل ليدل على هالشي هذا. الجدير ذكروا أنه أبطال الفيلم هن مو ممثلين أبدا محترفين، ولذلك عانت المخرجة كتير أثناء التصوير وقالت أنه الحقيقة كاملة مثل ما كتب بهالعمل هاد. يعني الطفل زين المهاجر السوري هو بطل الفيلم، كان فعلا مشرد بالشارع لقته وأخدته وأصبح هو بطل الفيلم. هالطفل هاد وأغلب الممثلين اللي قاموا بهالعمل هاد هن غير محترفين. هالطفل هاد أخدته بلد النرويج وأعطته منزل طبعا مع عائلته وهو عبينام قرير العينين، ودخل على مدرسة وبدأ يعيش طفولة حقيقية. قديش هالمخرجة نقلته من حالة لحالة أخرى.
فعلا هند قدي قدرت تسلط الضوء على المعاناة اللي عم بيعيشوها هدول الأطفال وقدرت تعمل فرق لهالعيلة يعني.
أكيد. طبعا هي هي أخبارنا لليوم. لليوم انتظرونا بعد فاصل قصير مع زميلتنا إيناس عامر وأسبوع من التاريخ.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
تعرف
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
قدي ساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم عدس أحمر أو بني ماركت كليك، الكيس 2 باوند $1.25، خيار لبناني بلدي $1 الباوند، جبنة بلدي من سابوتو $5.45 الباوند، زيتون لبناني أخضر أو أسود $2.99 الباوند، ولبن حليل أسترو 750 جرام $1.89.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساكم خير مستمعينا، مكملين معكم من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام، ومثل العادي بهالوقت أسبوع من التاريخ معي أنا إناس عمر. نبدأ معكم سنة جديدة وإن شاء الله تكون سنة خير ومحبة لكم ولعائلاتكم. على ما يبدو على مر السنين الشهر الأول من السنة عم يكون حافل بالأحداث. اخترت لكم لليوم مجموعة من التواريخ إن شاء الله تحملكم الفائدة والمعرفة. أول تاريخ هو 31 كانون الأول من عام 1898، ولدت سيدة الغناء العربي أم كلثوم. طبعا صعب نحكي شوي عن الست أم كلثوم اللي كانت من أبرز مطربي القرن العشرين عربيا وعالميا. عملت أم كلثوم مع كبار الملحنين وكانت بدايتها المحترفة مع محمد القصبجي، لتعمل فيما بعد مع السنباطي، بليغ حمدي، محمد عبد الوهاب، زكريا أحمد وغيرهم. كما غنت لكبار لشعراء كبار مثل أحمد رامي، بيرم التونسي، أحمد شوقي وغيرهم. أيضا تعد فترة الستينات في مسيرة أم كلثوم أزهى فتراتها على الإطلاق، حيث قدمت فيها أجمل أغانيها وأكثرها تداولا، حيث افتتحتها بأغنية أنت فين والحب فين ألحان بليغ حمدي. توفيت أم كلثوم في 3 فبراير عام 1975 بعد معاناة مع المرض، وعدت جنازتها من أكبر الجنازات في العالم، حيث قدر عدد المشيعين بين 2 إلى 3 مليون شخص. ما عاد رح أحكي أكثر، زميلنا سامي اليوم حضر فقرة كاملة عن ست أم كلثوم. ننتقل لتاريخ 1 كانون الثاني عام 1930، ولادة الشاعر السوري أدونيس. اسمه علي أحمد سعيد إفبر، تبنى اسمه المستعار أدونيس تيمنا بأسطورة أدونيس الفينيقية. تخرج أدونيس من جامعة دمشق قسم الفلسفي عام 1954. يعد البعض أدونيس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل، حيث استطاع بلورة منهج جديد في الشعر العربي في توظيف اللغة العربية على نحو فيه الكثير من الإبداع بعيدا عن الاستخدامات التقليدية للغة. يعتبر أدونيس من الذين قاموا بنقل الشعر العربي إلى العالمية، له الكثير من المؤلفات الشعرية والدواوين، كما حصل أدونيس على العديد من الجوائز العالمية. بيوم 2 كانون الثاني يناير عام 1941 ولد المغني والموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي. تلقى الدكالي دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم منذ صغره، ومنذ صغره بدأ حياته الفنية بعمر 16 عام. له العديد من الأغاني المميزة والطربية الأصيلة. تلقى الدكالي العديد من التكريمات ويعد من أكثر الفنانين عطاء نظرا لتواجده على الساحة الفنية منذ أكثر من نصف قرن. منروح لتاريخ 4 كانون الثاني عام 1960، توفي الكاتب الفرنسي ألبير كامو. إضافة لكونه كاتب مسرحي وروائي في المقام الأول، فهو أحد أهم الفلاسفة الوجوديين. تخرج كامو من قسم الفلسفة في كلية الآداب بالجزائر. تقوم نظرياته الفلسفية على فكرتين رئيسيتين هما العبثية والتمرد. حاز كامو على جائزة نوبل للآداب في سن صغيرة. في يوم 5 كانون الثاني عام 1961 توفي الشاعر الشعبي المصري من أصل تونسي بيرم التونسي. ربط الفن بينه وبين سيد درويش، وكتب بيرم لسيد درويش العديد من الأغاني، لكن أشعار بيرم وزجله السياسي سببا له بالنفي عدة مرات إلى فرنسا. حصل على الجنسية المصرية عام 1954. ألف بيرم التونسي الكثير من الأغاني لعمالقة الطرب مثل أم كلثوم، فريد الأطرش، أصمهان، شادية، نور الهدى وغيرهم. حصل أيضا بيرم التونسي على جائزة الدولة التقديرية عن جهوده في الأدب والفن عام 1960. كمان بيوم 5 كانون الثاني لكن عام 2017 توفي الفنان السوري رفيق سباعي. رفيق سباعي رائد من رواد الفن في سوريا، ولم يكن الأمر سهلا في ذلك الوقت في دمشق بعد الاستقلال، إذ كان التمثيل يعد عيبا اجتماعيا، إلا أنه تحدى كل الظروف ليحقق حلمه في الفن، وفعلا كانت بداياته في المسرح الكوميدي الارتجالي، لينتقل بعدها إلى شخصية أبو سياح المعروفة. كما عمل في الإذاعة، إذاعة دمشق، في برنامجه الأسبوعي الفني حكوات الفن لمدة 12 عام. بعدها انتقل إلى التلفزيون والسينما. ترك رفيق سباعي الكثير من الأعمال الهامة وحصل على العديد من الأوسمة والتكريمات.
من عرض الشام وعطر الياسمين الفواح، مهما درت وشفت بلاد غير بحضنا ما برتاح غير بحضنا ما برتاح
أرض الشام عطريك مين الفواح
مهما درت وشفت بلاد
غير بحضنا ما برتاح وغير بحضنا ما برتاح
لها سبع ابواب تستقبل كل الاحباب
بلدي لها سبع ابواب تستقبل كل الاحباب
ويلي بيشرب من ميتها ما بينساها وين ما راح غير بحضنا ما بيرتاح غير بحضنا ما بيرتاح
من ارض الشام عطر الياسمين الفواح مهما درت وشفت بلاد غير بحضنا ما برتاح وغير بحضنا ما برتاح
شكرا سامي على الاختيار الأغنية من كلمات وأداء رفيق سباعي وألحان سمير كويفاتي ننتقل لتاريخ 6 كانون الثاني عام 1883 ولد الأديب اللبناني جبران خليل جبران يعد جبران خليل جبران من أهم أدباء المهجر دعا صيته في الغرب بسبب كتابه المهم النبي عانى جبران من طفولة صعبة فوجد عزاءه في الطبيعة والتي استندت العديد من كتاباته عليها أسس جبران الرابطة القلمية مع عدد من أدباء المهجر منهم ميخائيل نعيمة والذي تربطه به صداقة قوية كانت مؤلفات جبران تمس القلب والعقل معا واتخذت اتجاهان أحدهما يثور على عقائد الدين والآخر يستمتع بالحياة النقية والصفاء ربطته علاقة حب مع الأديبة مي زيادة إلا أنهما لم يلتقيا أبدا ترك مؤلفات عديدة مؤثرة مثل الأجنحة المتكسرة الأرواح المتمردة رمل وزبد وغيرها الكثير آخر تاريخ لليوم هو تاريخ 6 كانون الثاني عام 1896 ولد الموسيقار المصري زكريا أحمد يعد زكريا أحمد أحد عمالقة الموسيقى العربية ويمتاز بحسه الموسيقى بدأ زكريا أحمد بالتلحين للمسرح الغنائي حيث لحن ل 65 مسرحية أكثر من 500 لحن عام 1931 بدأ التلحين للسيدة أم كلثوم ما بين الأدوار وأغاني الأفلام والأغاني الكلاسيكية الطويلة لحن لها آخر روائعه هو صحيح الهوى غلاب كما يعد زكريا أحمد من رواد فن الطقطوقة تتلمذ زكريا أحمد على يد الشيخ درويش الحريري والشيخ علي محمود وغيرهما ترك زكريا أحمد أثرا لا ينتسى وموسيقى لا تنضب هيك بتكون خلصة تواريخنا لليوم خليكن معنا الأسبوع القادم للقاء جديد يا ترى هل الغيرة بين الطلب دافع للتفوق والنجاح أم للخصام خليكن معنا ومع فقرة نيوجيل وزميلتي هند لطفي
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء
أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو
مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 213-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أديسا
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو ستريت 201 فيل سان لوران. 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات. ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم عدس احمر او بني ماركت كليك الكيس 2 باوند $1.25، خيار لبناني بلدي دولار الباوند، جبنه بلدي من سابوتو $5.45 الباوند، زيتون لبناني اخضر او اسود $2.99 الباوند، ولبن حليل استرو 750 جرام $1.89.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
صيدليات جون كوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة نيو جيل، جيلنا الجديد يلي بدنا نعتمد عليه واللي بده يكون هو المستقبل المشرق لنا هون بكندا. بيشرفني أنه استقبل الصبايا اللي رح نحكي بموضوع هام كتير، يعني بهم كل هالصبايا وكل اللي بعمرهم. برحب بليال الغوري، مساء الخير ليال.
مساء النور.
مو أول مرة ليال. آية حلا أول مرة معنا. آية قديش عمرك آية؟
18 سنة.
وين بأي مرحلة بالمدرسة؟
بالسجل طمغاز.
أوكي. كمان عنا ميري إسحاق، مساء الخير.
مساء النور.
ومساء الخير نتالي، نتالي النقاري، مساء الخير. دائما تعودنا أنه يعني تكونوا أنتوا ضيفات فقرة نيو جيل، ومندعي كتير من الصبايا والشباب ينضموا لهالفقرة هاي ويحكوا عن مشاكلهم وقضاياهم. كيف كانت العطلة بالأسبوعين اللي مرقوا ليال؟ شلون قضيتيها؟
مرقوا كتير بسرعة.
يعني لو استكى
مثلا أسبوع أو تاني، يعني ليش لا؟
ما كانوا أسبوعين هنن
أسبوعين، بس إنه كتير كتير بيمروا بسرعة، خصوصا الواحد بفيق متأخر يعني لأنه بيسهروا. هاي يعني اليوم هو بيروح بسرعة.
أكيد اليوم الحلو أوام بيروح. نتالي شو عملتي بالإجازة؟
أكيد طلعت مع رفقاتي وتسليت، بس نحن إسا بعد، لأن أنا بالسجب إسا عنا أسبوعين، فإسا عندي كتير مشاريع
لسه. برافو.
لا وحاول شي جميل.
وميري نفس الشي كمان، ميري
نفس الشي،
لسه تكى بإجازة. حلو، كتير منيح. آية كيف قضيتي الإجازة؟
أنا كمان بعد عندي أسبوعين عطلة، فنفس الشيء ظهرت مع رفقاتي وهيك ومع العائلة
تسهروا بالليل، يعني تقولوا فرصة لازم نسهر هيك كتير.
هلا ما ضروري، بس إنه
الله يوفقكم يا رب. موضوعنا لليوم أعزائي المستمعين هو الغيرة، الغيرة بين الطلبة. هل هي دافع إيجابي للتفوق أم هي مشاعر سلبية؟ برأيكم بالبداية شو هو الدافع للتفوق الدراسي؟ إذا بدنا نبدأ مع آية.
أوكي. هلا أنا بعتقد إنه الدافع للتفوق هو أكثر إنه أنا شو بدي حقق بحياتي، مش إنه يعني بدي أوصل لمرحلة إنه أنا أكون مبسوطة من الشيء اللي عملته والشيء اللي أنجزته، مش بدي العالم تكون مبسوطة من إنجازاتي، المهم أنا اللي يكون مبسوطة من الشيء اللي عملته.
ميري شو برأيك الدافع على التفوق؟
أنا برأيي إذا شخص حاطت بباله بالمستقبل شو بده يدرس، شو بده يدخل أي فرع، سو الواحد لازم يشتغل لحتى يحقق الشيء المطلوب منه، لحتى بالنهاية يقدر يحقق الهدف اللي هو بيحلم فيه وحابب يكون محققه.
بالنسبة لك نتالي؟
أنا بلاقي أنه هو دافع كتير مهم، لأنه ما في حدا ما بيتمنى يكون مميز، وبس يكون مميز بشيء، أي شيء بده يعمل، إن شاء الله بده يدرس أو بده يعمل دي بي، يروح السجاب يونيفرسيتي، هالشيء رح يعطيه مثل دافع أنه يبرز حاله بالمجتمع، كأنه هو بيختل نجح بيتل الشيء اللي هو اللي حيعمل. أنا بلاقي هالشيء كتير مهم ودافع كتير مهم.
وليال؟
أنا بقول الواحد يكون أنه مثل راضي عن حاله، أنه هو كيف بيشوف حاله بالمجتمع.
حلو،
برافو عليكم، أراءكم كثير حلوة. في عنا حالة بدي أحكي لكم عنها، وهي اللي لفتت نظري وخلتني يعني اختار هالموضوع لكم. كنت مدرسة أنا، وكان في بنت بالصف طالبة يعني كانت متفوقة طول عمرها، يعني بكل مراحل دراستها متفوقة، لكن كانت مسكينة من يعني عزلوها كل الرفقات من الطلاب، عزلوها لأنه كان في نوع من الغيرة أنه أنا بدي فلانة جابت علامة تامة، أنا ليش ما جيبها، أنا بدي جيب مثلها. عانت كثير أنه ما كان عندها أصحاب، حست حالة أنه هي منعزلة، مع أنه هي بنت مجتهدة ذكية عم تشتغل وبتجتهد. برأيكم، خلينا نبدأ مع آية إذا بدك، برأيك يعني هل الغيرة يعني بتكون مرات وسيلة للنجاح، ولا هي بتكون لا مشاعر سلبية ويعني غلط انه نحن نفكر بهالطريقة هاي؟
هلا حسب الواحد كيف بيشوف الغيرة. هلا انا بنظر الغيرة اكثر شيء سلبي من ايجابي، لانه بس تكون غيرة ايجابية هي ما فيك تقولي لها غيرة، لانه الغيرة بحد ذاتها ككلمة أنا بشوفها سلبية، لأنه مثلا هيدي البنت المتفوقة شو ذنبها هي أنه ما حتصير تجيب أصلا علامات ممنيحة كرمال الناس التانيين يكونوا مبسوطين، أو مثلا واحد إذا بده يغار أوكي كرمال ينجح هو، كرمال يكون مثل بوش أنه تحت يتفوق وهيك، بس ما لازم ناخده كشي كرمال
أنه يكون عنا مشاعر من جوا
تخلينا إيه، ما لازم نظهر العالم من حياتنا من وراء هالشي. مش يعني إذا واحدة أحسن مني يعني أنا بدي أكون مثله، وبعدين كل حدا بيتميز بشي، مثلا ممكن هي تكون شاطرة بالدرس، أنا أكون شاطرة بشي تاني، فكل حدا عنده اختصاصاته بالآخر، فما فيك
تفوقه بمجال معين. أكيد. بتذكر ليال نحن تحت الهوى حكيتي لي قصة صارت معك، أنت تحكي لنا للمستمعين، تحكي شلون عن القصة كيف؟
انا هي رفيقتي، هلا هي صارت كتير يعني انا وياها كتير رفقات. اول ما رحنا على السكوندير، بالبريمير سكوندير اول شيء انه لسه ما كتير نعرف بعضنا، بس بعدين وصلنا تقريبا بقريب نوير انه خلص بس يعني العالم صار تعرف بعضها انه بالصف، وهي يعني ما كتير كنا رفقات، بس انه صرنا نحكي شوي. ومرة عملنا بروجي مع بعض، وكان بتصور أفشع بروجي عملته في حياتي، لأنه
لأنه ما أنتي متفوقة، نعطي فكرة للمستمعين.
إيه بس كانت لأنه أربعة،
أربعة
فريق، أربعة أشخاص. أنا كنت مع رفيقتي اللي هي معي من الخامس، وهي كانت مع رفيقتها اللي كانت كمان معها ما بعرف من الثالث أو الرابع. بقى حطينا يعني اثنيناتنا إنه نعمل انه نسوي هالبروجي، وصاروا انه مثلا نحن عنا فكرة هن لازم يكونوا ضدنا، ما بدها انه تقل حتى لو مثلا حلوة او عجبوه او انه عجبتهم الفكرة، لا خلص انه بدها تغيرها، انه هي بدها تحط عقلها بعقلنا انه خلص هي بدها تمشي حكيها، لانه هي كانت بمدرسة انه كأني
هي الاولى،
هي الاولى على الصف، اجت هون شافت الحالة انه
في حدا احسن منها،
ما انه احسن او ممكن انه بنفس المستوى، انه ما مشكلة ليش ما خلص انه يعني تصيري رفقات مع هالعالم، وخلص انه يعني تنسي هالشي. بس ما هيك صار، وبتذكر انه نحن وقتها كتير اشتغلنا عليه انه ابدا ما صرنا نتفق معهم، ووقت الآن
يعني صار خصام بينك وبينها، لأنه بسبب أنه لا يعني نوع من الغيرة، خلينا نقول أنه بدي أنا أكون أحسن كمان منكم.
بس بعدين بالثامن هذيك السنة مش الحال، وصرنا رفقات، وهلأ هي غيرت مدرسة، ويعني كتير صرنا عم نشوف بعضنا أكتر، صرنا نروح على السينما أو شيء، وحسينا أنه كتير عنا شيء أنه
مشترك.
إيه، وأنه تقول لي الله شو ندمت أنه هالسنة مثلا كنا في
الهوى سواء،
أنه ما كتير تقربنا، أنه كنا أكتر عن
نخاصم، ندمت أنه تصرفت هيك بهالطريقة. شو رأيك ناتالي؟
أنا شخصيا بشوف الغيرة بتحمل جوانب سيئة مثل ما بتحمل جوانب إيجابية. ممكن جوانبها السلبية تكون أكثر مثل ما قالت آية من الإيجابية. بس أنا إذا بدي طلع جانب الإيجابي بالنسبة إلي أنا كتير أحيانا صارت معي كنت غار من حدا إذا هالحدا عم يتفوق علي أكثر، هالشي بيعطيني حافز إنه أعطي مثل ما قلت
أكثر
أكثر مجهود على الشيء اللي عم يشتغله شو ما كان إن شاء الله بيكون شو ما كانت المادة، عرفتي كيف؟ طبعا الواحد لازم يقدر بنفس الوقت إمكانياته. أنا إمكانياتي ما أنا مثلا مثل إمكانيات ليال ولا آية ولا ميري، وهالشي أنا بقول بيجي كتير من البيت. هالأهل كيف بيعملوا يديوكي لأولادهم؟ أنا كأم بكرة بس بتصير أم، ولادي ما حقول طلعوا على هيدا وصيروا مثله ناجحين. بيحترم إمكانيات ابني، بتقله دايما حط المجهود الكافي والماكسيمم بتقدر عليه لتكون أنت راضي، لأنه حتى نحن نكون مبسوطين من حالنا متفوقين لما نعرف أنه نحن حطينا الماكسيمم بشغلنا. سو أنا هيك بشوفه بها الطريقة.
هنركز على ناحية الأهل بس أخذ رأيكم كلهم. ميري شو رأيك ميري؟ هل الغيرة واجبة للتفوق؟ هل الغيرة بالعكس تعطي مشاعر سلبية مثل ما صار مع آية؟ يعني كانت آية تعرضت يعني لمشاكل يعني بينه، كادت انه تفوت صديقتها، وطبعا شو ذنبها؟ هي متفوقة.
هلا انا برايي في نوعين من الغيره، في الغيره العمياء يلي انه انت حتنسي كل شيء وحتركزي على هذا الشخص لانه هو انجح منك او لانه هو متفوق اكثر منك، فبتصيري بتكرهي، في نوع من الكره والحقد للشخص الثاني. وفي الغيره لانه انت تحطي هدف براسك انه انا بدي اتفوق، بس ليكون عندي مثل دافع او شيء يعطيني انرجي لحتى اشتغل على حالي اكثر، هو اني شوف شخص متفوق او اتقرب منه، شوف هو كيف بيشتغل، شو هو يعني بيستخدم الطرق لحتى يدرس فيها لحتى ياخد معلومات ويخليهم عنده. سو بحاول اتعلم منه، بحاول ما يكون يعني
ما يكون هو الهدف تبعي،
ما الهدف
تعملي مثلا كوبي من هال
تماما، من بس انه يكون هدف الي لحتى حسن من حالي. يعني الغيرة إلى نوعين حسب كل شخص بياخدها، حسب هو
انتي كيف بتحسي، انتي بتشوفي انه في حدا بيجيب علامات اكتر منك بالصف وانا لا بدي اوصل احسن او انه جيب علامات احسن او انه اطلع على هالطالب او الطالبة بعين مختلفة؟
هلا صراحة أنا كنت بموقفين، موقف إني أنا غار من شخص وموقف إني يكون حدا عم بيغار مني. لأنه مثل ما بتعرفي نحن لما جينا على كندا شوي اللغة الفرنسية تبعنا ما كانت كتير واو، سو بدنا نضطر ناخد كورات فرنسية قبل ما ندخل لأي شيء بدنا ندرسه. سو لما فتت على المدرسة كانت بنص المدرسة بعد النوال، ففي عالم يعني أخدين أكتر مني وعندهم معلومات أكتر
طبعاً.
مني سو أنا كنت عم شوف غيري كيف هو عم يتحسن وعم حاول بس لوصل لمستواهم كرمال ما حس حالي انه انا غلط او انا ضعيفة
او
أي
اقل منهم.
بس بعدين بس اشتغلت على حالي وتطورت وفتت بالصف النظامي صار في كتير عالم تغار مني، وخاصة بهالسنة مثلا بيقولوا لي انه انت يلي انت جديدة هون وهي اول سنة لك انت بالكلاس دو ريجولي، كيف عم تقدري تجيبي وكيف عم تقدري تحفظي، كيف تقدري تعملي هيك ونحن يلي خلقنا هون يلي بنحكي فرنسي ما عم نقدر نجيب بنفس العلامة اللي انت بتجيبي فيها؟
خلقت هالشي هاد، خلق عداوات بينك وبين رفقاتك من الطلاب وحاولوا انه لا يعني يتجاهلوكي او انه يخلوكي يعزلوكي عن البقية؟
هلا الحمد لله ما واجهت انه حدا يتجاهلني لانه كلهم عم يحاولوا يتقربوا مني، وخاصة العالم يلي مثلي بس انه ما عم يقدروا يوصلوا للمستوى يلي انا فيه. بس كمان شغلة انه بتحسي كتير شعور سيء لما حدا عم بيغير منك وعم بيقارنك بحاله، مع انه انت اللي اشتغلتي على حالك اكتر ما هو اشتغل على حاله، انه هو ببساطة بيحكي اللغة من زمان وفيه يفهم كل شيء ببساطة، او فيها انه نخصص باللغة الفرنسي لما يكون عنا امتحان كتابة، فانا علاماتي كتير قوية بالكتابة، في عالم ما بتعرف تكتب ولو انه هي اللغة الاولى تبعهم هي الفرنسي. سو بتحسي انه ليه عم تحسسوني انه انا غير عنكم، مع انه انا عم بشتغل على حالي. اشتغل على حالك بتكون يمكن افضل مني لانه انت عندك قصص انا ما عندي اياها، لانه انا ما انا اول لغة، هي ثالث لغة عندي الفرنسي.
حلو. حلو، برافو عليكي. آية، يعني برأيك لازم الطلاب يعني لازم ياخدوا 100 من 100؟
لا، لأنه أصلاً ما كل الطلاب فين ياخدوا 100 من 100. يعني بعرف ناس
إنه لازم يكون الهدف تبعهم أنا أخذ العلامة التامة.
لا أكيد لا، إنه شو ما عملتي بحياتك إلا ما يكون في حدا أحسن منك، ما فيك دايماً تقولي إنه أنا لازم أكون أحسن واحدة بكل شيء. المهم يعني أنا بشوف إنه أنت إذا بدك تفوتي بدومين معين، إذا هالدومين بيطلب منك 100%، أوكي جربي جيبي 100%، بس إذا هالدومين ما بيطلب منك هالشيء، ليش أنت بدك مثلاً تعذبي حالك؟ أو مش إنه تعذبي حالك، إنه ليش بدك تحسي حالك مضغوطة تحت تجيبي 100%، أو تقهري حالك إذا ما جبتي 100%؟ ومثلا عندي بعرف ناس بيدرسوا مثلا ما بيجيبوا كتير علامات بكل سهولة، هن يعني لأنه إنه هن هيك ما فيهم، عرفت كيف؟
هي إمكانياتهم وهي حدودهم يعني.
إنه ما فيكي كمان تلومي حالك، يعني كل حدا عنده تخصص بشيء معين. ف
انت بالنسبه لك يعني ايه وعندك هدف بتحاولي تجيبي العلامه التامه، ولا انت مقتنعه انا مثل ما تفضلتي وقلتي انه هي امكانيتي انا هالقد بجيب وماني مهتمه انه يعني انه بنجح وبنجح منيح انت هيك؟
هلا انا الحمد لله امكانياتي عاليه فانه بدرس وما بعطي افوار قد غيري، بس بجيب العلامه كلها الحمد لله يعني، فما بشوف صعوبة بهالموضوع، بس انه بشوف غيري انه كيف يتعب وانه بيقولوا لي انا ما بدرس اكتر منك بس مثلا ما بجيب مثل علامتك او هيك، انه كل حدا عنده امكانياته، انه ما بالعكس بقول انه خلص انه انت مثلا منيحة بشي معين ما تجرب تكوني مثلي، انه كل حدا
طبعا كل واحد مختلف. ليال انت متفوقة ودائما الاولى تقريبا، بتحسي انه انت اصحابك يعني معزولين عنك، انه ما بدوني انه انت لا هي يعني بتدرس احسن مننا بتجيب علامة، يعني بتحسي انه لا هن ما بدون يكونوا كتير راب منك لانه في مشاعر يعني عم بيحسوا فيها تجاهك؟
هلا انا وقت اول ما دخلت بالمدرسه بالسكوندير لسه يعني العالم ما بتعرف بعضها، بقى كان في الدو كلاس بي او اي الصف تاعي، انا تعودنا يعني مع بعض وصرنا انه كتير صحبه. الجروب الثاني صاروا مثلا الاساتذه بيحكوا مثلا الترافاي تاعي بيصير بيعطوه بيصير موديل مثلا بيفرجوه للجروب الثاني، بيقوموا اخذوا فكره عني كتير سيئه
انه
وكرهوني قبل ما يشوفوني يعني ما عارفين انا مثلا، بيسمعوا مثلا الليال بس ما بيعرفوا شكل الشخص يعني مين هالشخص، بس كرهوني لانه مثلا هيك الاساتذه كانوا بيعملوا، او حتى مثلا في يعني عادي مثلا انا اذا
كيف تتعاملي انت اذا هدول ما بيعرفوك اللي بيعرفك وهيك كيف تتعاملي معهم؟
هلا كتير صحبه يعني مع بعض، ويعني مثلا بيعرفوا انه انا خلص انه كتير بحط وقت وجهد بالدراسة، يعني خلص صاروا يعني تعودنا كل واحد بيعرف الثاني شو الجهد اللي بحطه بالترافاي تاعه، بس اللي ما بحبه انه صاروا مثلا بالعلوم، انا ما كتير بحب العلوم بس انه حاول اشتغل انه مشان بركي بحب اشياء
برافو
بس انه هالسنة مع هالاستاذ كتير عاجبني يعني وحاببته، بس انه صاروا من بيكون عنا لابوراتوار انه مثل
مختبر
او شيء، صاروا انه عم يطلبوا مني عالم انه بس يقولوا لي الصبح بونجور بدهم يصيروا معي بالفريق انه وبالاخير انه صاروا الله يخليكي انه مثلا ممكن المره الجايه انا اكون معك، وبيجي حدا شخص ثاني اذا هو مثلا هذا انا رفيقي كان معي طب ممكن انا كمان تصير معي، انه صاروا عم يستخدموني انه ما بقصرت يعني مثل انا صرت اداه انه عم يستخدموها ما بقصرت شخص يعني انسان.
يعني قد ايه صعبه هالمشاعر؟
كثير صعبه بالاخير انه افتقل قال اعملي ليست، قلت له شو يعني انا ماني
مين اللي قال لك اعملي ليست مين؟
لانه صار في مثلا شخصين بعد الشخص اللي قلت انا معه قال طب اعملي ليست انه مين طلب اول قلت انه لا يعني ما رح يمشي الحال انه خلص وقفت انه هالليست انه خلص أنا بنقي مين بدي يكون معه، أنه ما لأنه أنت طلبت مني وأنا بدي ساعدك مثلا أنه تاخد معلامة كويسة أنه لازم أنا ساعدك. خلص إذا بدي حاسة حالي أنه يعني كومفورتابل أنه يكون بالفريق معك أوكي مرتاحة، بس إذا ما بدي خلص ليش حتى تجبرني أنه تكون معي بالفريق؟
يعني عم بتحلي هالمشكلة هي بكتير نضوج، يعني لأنه أنت هيك يعني ما معقولة تتغيري.
أكيد مثل ما قالت آية أنه ما رح عمل يعني يجيب علامات ما كويسة بس لحتى العالم تقول أنه
أكيد. في مشكلة تانية كتير نتالي بدي يعني أنت حكيتي عنها وبدنا نركز الضوء عليها هالشي، هاد الأهل، دور الأهل لما بيجوا بيقارنوا قدي بيبقى دورهم، يعني مثلا شوف فلان الفلاني شوف الفلان، مثلا البنت اللي بيصفك جيراننا علاماتهم متفوقة أو أنت ليش لا أو هيك، شو رأيك بهالشي هاد؟ هل الأهل يعني الأهل أنه نيتهم طيبة بدهم أولادهم يتفوقوا، بس أنت كيف بتنظري لهالأمر؟
هلا ما في أهل ما بيتمنوا لأولادهم أنه ما يكونوا متفوقين. أنا بكرة بس يكون أم لأولادي بتمنى هني يكونوا الأبرز الأكثر متفوقين، بس أنا بقول أنه الولد بمرحلة ما نواعي لدرجة أنه يفهم الغيرة بس تصير سيئة أو غيرة إيجابية.
برافو عليك.
كيف بدي شرح شيء؟ أنا مثلا بعمري لما كنت صغيرة كعمري 12 سنة كنت أسا بسوريا، كان في واحدة بصف اسمها لانا كان دايما جيب العلامات التامة. أنا كان تخلق عندي مثل حالة أنه رد فعل أنه
أنا شو ناقصني يكون
تماما، أنه أنا كنت بداية أنا كمان بدي جيب هالعلامة التامة. كنت بقول للماما أنه مام بداية أنه هي عم تجيب أعلى وأنا كم عم بعمل مجهود، بتقول لي مام أنت تعرفي إمكانياتك عم تعمل الإفاغ اللازم، لا إيه بتقول لي هذا أهم شيء.
دور الأهل
تماماً.
كتير مهم.
أنا بالنسبة لي ما انضغطت من الناحية لأنه كانوا دايماً أهلي موجودين حدي
متفهمين
تماماً. كانوا بيعرفوا إمكانياتي وأنا حتى مع ذلك بجيب علامات بس ما أحيانا علامة تامة، بس لحديت اليوم ما بتنقلب غيرتي لشي سيء أنه أكره الشخص ليش عم يجيب هيك علامات. بس أنا بهالفترة ما كنت مع رفقاتي بوجود لانا رفقتي كان في عندي رفقة كتير يتضايقوا أنه هي لانا قدي جابت، أنا بحياتهم ما كان عندي ردة الفعل. ويعني نحن كتير لازم نركز على توجيه الأهل لأنه مثل ما قلت الولد ما نواعي كفاية حتى يعرف إمكانياته كيف لازم يحط الإفاق، نحن كيف لازم نوجهه لحتى يكتفي بإمكانياته ويفتخر بحاله على مجهوده.
يعني قديش أهلك وتحية إلهم، يعني أهل واعيين وناضجين وبيعرفوا أنه يركزوا على نقطة أنه أنت يمكن عندك تفوق بشيء يمكن هي ما يكون عندها، ولكن أنت ممكن تكوني ممكن تنجحي أيضا. يعني كمان ليال شو بدك تقولي؟
بس لأرسالي أنه ما بس الأهل بيحطوا يعني بيضغطوا ضغط على الأولاد، كمان الأساتذة بحس أنه كتير بيلعبوا دور.
كيف شرحي لنا؟
مثلا إذا تعودوا أنه على الكاليتات على الشغل اللي أنت بتعطيه بصيروا بيتعودوا، إذا مثلا أعطيتيهم مرة شغل ما من المستوى اللي أنت بالعادة بتعطيه ببلشوا أنه ليش هيك عملتي مثلا أو
بأنبوكي يعني
إنه إيه إنه بطريقة أكيد ما رح يقولوها بس إنه بتحسي فيها، بتحسي إنه الأستاذ مثلا
ما بقى مثل
قبل أو بيحكيكي بطريقة أو بيقول إنه ممكن حتى يقول إنه صارت مرة إنه ليش هالمرة ما مثلا لحدة تاني إنه ليش هالمرة ما يعني حطيتي ما كتير إيفور حطيت بهالشغل. طب ممكن الواحد عنده ظروف ممكن ما صار له وقت، يعني عادي بمر كمان.
لا أنا بتصور المدرس أو المدرسة بيبقوا يعني كمان بيستخدموا دور الأهل كمان إنه بدهم ياهن طبعا لمصلحة الطلبة أكيد، لأنه دليل نجاح المدرسة أو المدرس هو نجاح الطلاب، يعني هذا واحد من العلامات لنجاح المدرسة أو المدرس، بس يمكن الطريقة بتختلف، إنه متعودين مثل ما قلتي مفروض يكون في تقدير أو يكون في لظروف معينة. أكيد يعني ميري أنت كيف بتحسي إنه الأهل، هل حسيتي إنه إيه في ضغط من الأهل أو من الأساتذة إنه لا جيبي علامة مثل بنت جارتنا صاحبتك؟
هلا صراحة أنا بشكر الله أني عندي أهلي كتير متفهمين، لدرجة أنه بيعرفوا أنا قدي عم بشتغل على حالي، بيعرفوا أنا قدي بتعب قبل نهار الامتحان، ويمكن ما نام الليل وقعد صير عندي كابوس المساء وفيق مليون مرة المساء، ويعني كتير بتعذب قبل نهار الامتحان، فبيحسوا فيني أنه قدي عم بتعب، فقد ما جبت بيقولوا لي ما علي يمكن هالمرة جبتي أقل، عادي بتصير مع كل شخص، المرة جاية عندك فرص كتير تانيين ممكن تحسني حالك وتجيبي علامة أحسن، مانا نهاية العالم بالنهاية.
قديش هالحكي بيرفع من المعنويات وبيعطي دافع لكم، يعني قديه فعلا الأهل قديه دورهم مهم، يمكن أهم من دور الأستاذ نفسه
صراحة كتير، لأنه أنت دايما مع أهلك، وأهلك هن فيك تقولي التأثير الأكبر بحياتك إن كان سلبيا أو إيجابيا. يعني عن جد كتير بشكر الله أني أهلي شوي متفهمين، بس في أهالي طلاب، يعني طلاب بيكونوا رفقاتي أو أي شيء، بتحسي من وراء ضغط الأهل بيدمروا الطالب، بيدمروا حياته، يعني بيمحوله شخصيته بس لأنه في شخص تاني أو في ابن رفيقه أو أي شخص هو أحسن أو علاماته أحسن من ابنه، بيدمر حياة الولد، بيدمر شخصيته، وشي كتير بشع. فبتمنى انه كل حدا يهتم بولاده ويشجعهم دايما حتى لو ما كانوا هن الافضل، المهم يشتغلوا على حالهم، والشغل هو اهم شيء. لما تشتغلي على حالك ممكن توصلي لمراحل كتير عالية، لما تدمري ابنك يمكن تدمري له حياته ويصير ما عنده دافع ويوقف يشتغل،
ما في ثقة بنفسه بتكون.
أكيد.
بتمنى كل الاهالي يكونوا عم يسمعوا كلامك ميري، لانه هذا كلامك نابع من تجربة لك يعني، وعطيك الدفع. بس آية بدي أسألك، يعني ما معقولة إلا الأهل اللي يحسوا أنه أوكي لا روحي درسي، شايفتك أنا ما عم تدرسي أبدا، نسمع هلك يعني. أنا شخصيا استعملت مع أولادي أنه إيه أوكي ما في دراسة، شلون بدها تجي العلامة الميحة؟ هل بتحسي هذا نوع من الضغط على الأولاد لما بيكونوا للطلبة؟ شو
هيك ما بعتقد انه هيدا ضغط، لانه هن الاهل بس يشوفوا انه ابنهم عم بيهمل بدراسته، او مثلا عنده وقت فيه يدرس فيه بس هو عم بيعمل شيء ثاني، انه ما بيعطي الماكسيمم تبعه، اكيد الاهل بدهم يروحوا يقولوا له لا انت ركز على درسك، بعدين تلعب، بعدين تظهر، بعدين تعمل.
في اولاد بيتضايقوا من هالحكي، انه بيعتبروه انه اوكي انا بعرف ايه ما تدرس. أكيد ما صارت معكم ولا واحدة فيكم
بلا
جاكم توبيخ مضيعين الوقت؟
صراحة أنا أمي بتبهدلني عقد ما بدرس
والله،
لأني بضغط على حالي كتير كتير كتير، يعني زيادة عن اللزوم، لدرجة أنه الأسبوع الامتحانات بكون شوي مدمرة نفسيا، وإذا بتطلعي فيني بتلاحظي أنه أنا صار لي أسبوع مو نايمة مثلا.
شو رأيك آية؟
أنا بقول انه بالعكس ما لازم هالقد صراحة واحد يدمر حاله كمال امتحان، لانه واحد اذا كتير عطى الانرجي كله بشغلة واحدة، انه اذا عطى كتير انرجي بالاخير حيروح الامتحان تعبان وما قادر يدرس. انه كمان اذا الاهل شافوا ابنهم كتير عم بيدرس لازم يقولوا انه لا لازم ترتاح شوي، ما كمان حياتك كلها بزيعة
هي بس بحالة ميري يعني. ما لي سمعانتا كتير. ايه ميري شو
صيتي ما عم فيني غير من هالشي، يا ريت لو فيني غير، لانه يعني عقد ما انتو عم الاهلي عم يشوفوني انا عم بتعب، يعني انا كمان من جوا انا اللي عم بتعب، عم حس حالي تعبانة، بس ما عم فيني، ما فيني فوت على امتحان وانا ما اكون بصمة الكتاب مرتين ثلاثة للصراحة.
ما شاء الله عليكي. علاماتك آية كيف؟ علامات بصراحة بصراحة
انا بكل صراحة علاماتك كتير منيح، واجهني كذا مرة من خطاب المدرسة وحتى بالدرجات، يعني الحمد لله.
قديه بتبذلي مجهود مثل ميري ولا انت يعني بالساعات الطبيعية؟
لا يعني ما بعرف كيف، بس الحمد لله انه بدرس، ما اكيد ما انه
بس
بدرس
يعني مو انه
بعطي مجهود وبدرس، بس انه بس حس حالي خلص فهمت ودرست منيح، ما ضلني انه لا لازم ادرس اكتر. مجرد ما حس حالي انه خلص انا درست منيح وفهمينا كل شيء ومثلا بعمل الاسئلة بشوف كل شيء عملته منيح خلص,
خلص
انه ليش بدي بعد تعب حالي وهيك. والحمد لله يعني الميتات تبعيتي بتمشي كتير منيح, علاماتي كلهم كتير منيح.
برافو. يعني عنا دقيقتين رح نحكي فيهم, ما بعرف شو بدك تقلينا نتالي بنهاية هالفقرة, شو بتوجهي النداء للولاد يلي بحسوا بغيرة من الرفقاتهم زملائهم المتفوقين او اللي بحسوا حالهم انه انا اقل منهم, انا يعني كمان مأثر على شخصيتهم انه انا كتير اقل منهم, انا ما بيطلع بايدي يكون متفوقة, شو بتقلي لهم؟
مثل ما قلت قبل الغيرة كتير طبيعية بين ممكن تكون حتى بين الزاديلت بمجال الشغل عمجال الدراسة, بس هي أهم شيء ما تتجاوز حدوده لأنه أي شيء بشكل عام بس يتجاوز حدوده ما بيسوى. بس هو لازم الشخص دايما دايما يعرف إمكانياته. ممكن إذا الشخص الثاني أنجح مني بمادة أنا ممكن بشغلة تانية يكون أحسن, بما لازم نطلع عليه بطريقة سلبية لأنه هالشيء رح يدمرنا. مثل ما ميري وآية قالوا أنه بس تكون الغيرة كتير كتير مأثرة over تعمل ردة فعل عكسية كتير سيئة
على جسم الطالب, يعني على أكيد الإنسان أكيد اللي عم بيشعر بالغيرة.
أكيد. والأهل مثل ما عم قول الأهل كتير بيجي دور كتير مهم إنه ما يضغطوا على الولد بطريقة تطلع هيدا كيف عامل. كل واحد لازم يحترم إمكانية
الولد. هيدا ويل الأهل يعني تماماً. أنا من خلال كلامك بقوله
كمان بوجهة نظر تاني ما نو مضر الواحد يقول مام نو روح دروس قبل بعدها ألعاب. الولد بيعمل معين ما نو وعيان إنه هالشي ممكن يخدمني بالمستقبل. أنا ماما كان ضلت لي أمي عدلت حش تفرج التلفزيون أنا ما كترت كنت انزعج, بس بعدين لما كبرت عرفت انه ماما كانت معها وقلت طبق نفس الطريقة اولادي.
حلو. ليال شو بتقولي اخر شيء, شو بتوجهي كلمة بالنسبة للطلاب يلي بيعانوا من غيرة تجاه اللي احسن منهم, يلي بيعادوهم يلي بيبتعدوا عنهم, وانتي بتصورت يعني تعرضتي لهالشيء هذا, شو بتقلي لهم؟
يعني انا بشوف انه الغيرة شعور كتير سيء. يعني إذا كان يعني تعد يعني تخطى الحدود يعني لازم الواحد خلص إذا ممكن ما يغار يقول, ما يقول حتى إنه هو عم بيغار من حدا, يقول إنه جعبالي مثلا صير شوي مثلا مثل هالشخص, ممكن ما يبتعد عنه, لازم بالعكس يقرب منه يحاول يشوف يصير صديق ويشوف يقوله أنت كيف تعمل ممكن تساعدني. وأكيد هالشخص إذا يعني لازم يكون قلبه طيب يعني رح يساعد يعني الشخص اللي طلب منه المساعدة, ويعني بالأخير رح يمشي الحال, ما بصير في عالم بتعادي بعضها.
أكيد مثل ما صار معك يعني أنه لا رجعت وندمت صاحبتك وصرتوا أصحاب. آية شو بتقولي آخر شيء؟
نفس الشيء أنه مثل ما قالت ليال أنه بالآخر واحد ما لازم يبعد الثاني لأنه من وراء الغيرة, وما لازم يسميها غيرة, لازم يقول أنه أنا بدي حسن حالي. كيف بدي حسن حالي؟ واحدة من الطرق أنه روح شوف شخص اللي أحسن مني يساعدني, يقلي الميتودات اللي بستعملها بالدرس مثلا, شو بيعمل تيحفظ, أنه هيك أشياء. ما لازم يبعده للشخص أو يكرهه, لأنه بالآخر مثل ما هالشخص بده يوصل للماكسيموم تبعه, الشخص اللي عم بيجيب علامات عالية هو كمان عم بده يوصل للماكسيموم تبعه وعم بيوصل له عم بيجيب الماكسيموم تبعه.
حلو. بدك تقولي شيء ناتالي؟
شغلة أخيرة إنه نحن انخلقنا بأنه نحن نكون مختلفين. أنا مختلفة عن ليال, مختلفة عن آية, مختلفة عن ميري, بس باختلافنا نحن مميزين. أنا بدي أختلف عن مثلا ميري ولا عن مين ما كان بتميز بهالشي عن اختلافي, بس أهم شي نحن نحط المجهود الأكثر فينا عليه حتى نكون أكثر فخورين أكثر بميزنا عن الآخرين.
حلو الحكي. إليك الحكي ميري.
أنا عن جد بدي خلي أو بدي أدعي كل شخص بحياته يشتغل أكثر على حاله, وإذا كان عنده حلم يضل يسعى وراه لحتى يحققه, لأنه حياتنا كتير فاضية وحياتنا كتير بلا ولا شيء وبلا معنى إذا أنت ما بيكون عندك هدف. قدي حتكون مبسوط لما توصل لهالهدف عن طريق دراستك أو عن طريق أي شيء. سو الغيرة في احتمال كتير كبير انه تعطيك دافع لحتى تحقق هالشي وتنجح بحياتك. سو الغيرة كمان شي كتير مفيد، وما في اي شخص بالدنيا ما بيغار باي شي ممكن، كلنا بشر وكلنا عنا هذا الاحساس، بس في غيرة عن غيرة تفرق، يعني كونوا غيورين بس بطريقة شوي إيجابية بطريقة معقولة وبكمية معقولة. فينا نقول
يعني كلامكم كتير حلو وتحليلكم كتير حلو وانبسطت فيكم، وأكيد بكلامكم نوع من الدعوة للأهالي ولأصحابكم، ويمكن ركزتوا على نقط هلأ بيرجعوا اللي عم يسمعوكم من الطلاب انه يفكروا يعيدوا النظر بتصرفاتهم. شكرا كتير آية حلا، شكرا ميري إسحاق وناتالين نقري، شكرا وليال طبعا شكرا كتير، وقلنا لقاء تاني بموضوع تاني وقضية من قضاياكم. أعزائي المستمعين، كنتوا مع فقرة نيو جيل. الفقرة التالية يكونوا معنا بعد فاصل قصير بحكاية مغترب، حكاية كثير مهمة، انتظرونا بعد يعني الإعلان قصير مع السيدة ريما أزيلة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Thank you. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري يمال الشام. نحن معكم اليوم من الساعة 7 مساء ورح نكون معكم للساعة 10. عنا فقرات متعددة. الفقرة وصلنا لفقرة حكاية مغترب. الحقيقة كل حكاية من حكاية الاغتراب هي بالحقيقة خبرة لنا جميعا، سواء كنا حديثي الاغتراب أو قديمه. بيسرني وبيشرفني أنه استقبل السيدة ريما زيلع. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير مدام هند، سعيدة باستضافتك لإلي وبمسي عليك وبمسي على كل المستمعين.
شكرا لك. بدي بس تقولي للمستمعين كم شهر صار لك بكندا؟
أعتبر قادمة جديدة، وصلنا كندا بشهر مارس 2018، يعني حوالي 9 أشهر.
كيف لقيتي البلد؟ كيف هي أول شتوية؟ يعني
أول شتوية. أيوة. أنا حدا كتير بحب الشتاء، ف
حتى هيك هالشتاء هي
بالضبط. فبالعكس لحد هلا إنه حاسة إني مستمتعة بالطبيعة، مستمتعة بالثلج، بس أكيد يعني شوية برد يكون الواحد مش متعود عليهم، لكن أكيد بيتأقلم مع مرور الوقت.
هي مدري ليش أول ثلج اللي بيجي من بلادنا أو من الخليج، أغلب السوريين أو يعني قسم كبير منهم بيكون جاي من الخليج، بيبقى عنده عطش ليشوف الثلج.
صحيح.
ويحط، يعني أنا بتذكر أول ما جينا واحد من أولادي كان صغار حط رجله بالثلج ليحس إنه أوكي ثلج هذا.
صحيح.
ففيها بالبداية فيها متعة، بعدين يعني بتصفي اوكي بده يمضي هالشتاء هذا يعني.
اكيد بس اللي عنده عاشق للطبيعة بيستمتع مهما كانت
حتى
بكل الفصول يعني. اكيد في قسوة بعض الاحيان من الطبيعة لكن انه بتمر.
أكيد في مناظر حلوة.
أكيد أكيد.
الشجر وهو يعني بتحسي الدنيا بالليل بتضوي بالشتاء ما بعرف ليش بتصير فيها يعني ما تشوفي عتمة.
صحيح أكيد. ومثل ما حكيتي إنه اللي قادم من الخليج عنده تعطش كتير كبير لأنه يتفاعل مع الطبيعة أكتر. فأكيد ما بيخفى جمال الربيع بكندا وجمال الخريف بكندا.
صيف.
إن شاء الله دائما كمان أكيد. بتكون يعني. خير على الجميع يا رب.
إن شاء الله يا رب. سيدة ريما احكي لنا عن رحلتك الاغترابية من وقت ما تركتي سوريا لوقت ما وصلتي لهون واختصاصك طبعا.
طبعا هي يعني ما هي رحلة اغتراب بقدر ما هي رحلة شغف وطموح. طموح لعائلة عم تبحث عن فرص أفضل، عم تبحث عن مستوى أفضل للحياة، عم تبحث عن فرص تعليم أقوى أو أفضل. فكان خيار لكل أفراد العائلة، مو بس بيتعلق بالأولاد، لا خيار بيتعلق فيني، بيتعلق بزوجي، بطموحاتنا، بأحلامنا اللي ممتدة وما بتنتهي، وكمان بيتعلق بأولادنا وبطموحاتهم بهالبلد. وكندا بلد بتقدم فرص جميلة جميلة للإنسان ليبني حاله، يبني تعليمه، يبني مستقبله. فمن هون كانت فكرة يعني الهجرة على كندا، تجربة جديدة. ونحن سبق وخدنا تجربة بالغربة لأنه كنا أصلا بالخليج منذ العام 2000. فنحن هلا بداية تجربة ثانية بالغربة وإن شاء الله نتأمل تكون بداية موفقة.
أكيد. مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء حضرتك يعني مديرة مدرسة خريجة أدب كلية الأدب العربي من سوريا. وأيضا عندك يعني طموحات تانية. خلينا نعرف أنه قدي مارستي التدريس، قديش مارستي عملك كمديرة مديرة لمدرسة، وهل يعني جيتك لكندا رح تكون استمرار لعملك هاد لاختصاصك؟
حقيقة عملت بالتدريس على مدى 20 سنة، يعني منهم 17 سنة تدريس فعلي وآخر 3 سنين كانوا بإدارة مدرسة. فكنت شغوفة جدا بالتدريس، شغوفة جدا بالتعامل مع الطلبة، لأنه بعتبر أنه التدريس هو رسالة إنسانية قبل ما يكون هو تعليم. فكنت مستمتعة لأبعد الحدود بعملي سواء بالتدريس سواء بالإدارة. وكتير انبسطت أنه لما أجيت على كندا أنه لاحظت في حضور للغة العربية. بصراحة أنه ما كانت الفكرة ببالي، لكن لاحظت أنه في كتير حضور للغة العربية. يعني من حوالي 2 أسبوعين كنا بإيفنت لاحتفال
اليوم العالمي
إذاعتكم باليوم العالمي للغة العربية. فهذا الشيء شجعني أنه في فرص أنا لكمل بشغفي، لكمل بالشيء اللي بحبه. وكمان لاحظت أنه في أكثر من جامعة بموريال أيضا تدرس اللغة العربية. فهذا الشيء يعني جعلني بإحساس حلو أنه أنا بقدر كمل هالمشوار وبقدر تابع بلغتي وبقدر حقق إنجاز جديد إضافة للإنجازات اللي حققتها فيما سبق.
مارستي التدريس وهلأ هون من بدايتك بمونتريال بتكتبي بجريدة المهاجر، شو مساهماتك؟ تحكي لنا عنها شوي، تجربتك بهالمجال، مجال الصحافة.
طبعا مثل ما قلت لك هي علاقتي مع اللغة العربية هي علاقة شغف، وعلاقتي مع الكتابة ومع الكتاب ومع القراءة عموما هي حكاية شغف. فأنا من أول ما أجيت على كندا كقادمة جديدة أنه ما حبيت أني إلي حالي بأشياء سلبية أو أني أفكر بالعقبات أو بالصعوبات، لا حبيت أنه أدور على شيء يدعم الشغف تبعي. وكانت كانت البداية أنه شفت على صفحة الفيسبوك أنه في جرائد عربية بكندا.
صحيح.
فتشجعت، وأنا بالعادة يعني عندي قوة القلب أني بتشجع لأخوض تجارب جديدة وبحب أني أخوض تجارب جديدة. فتشجعت وتواصلت مع جريدة المهاجر، وأكيد بشكرهم من كل قلبي، ممتنة لرئيس التحرير الأستاذ كميل نصراوي لأنه إنسان عنده قدر كبير من الدعم والتقدير للناس بشكل عام. يعني سمح لي انه طل من خلال هالجريدة على المجتمع الكندي واني قدم نفسي لهذا المجتمع بالصورة اللي انا بحبها وحبيتها اصلا.
حلو كتير حلو.
فكان في ايدي صفحة خاصة بجريدة المهاجر سميناها شرفات ود. وصرت طل من هالشرفات على الناس ووصلهم افكاري وادعمهم ببعض الافكار الجديدة اللي ممكن تفيدهم بحياتهم. فبوجه تحية لجريدة المهاجر
وكمان تحية من أسرة البرنامج السوري يمال الشام، كمان لصدفنا السيد رامي الفحل أيضا هو مدير التسويق بجريدتكم. كل تحية أي منبر حلو، أي منبر عربي بيطلع بالمحجر هو كتير يعني شرف لكل العرب.
صحيح أكيد. ويمكن بيساعدنا جميعا أن نشوف أي حدا من أبناء جالية العربية ناجح وعمل شيء متميز، فما بالك إذا بيكون كمان عربي وسوري. طبعًا. أكيد بتكون فرحتنا وسعادتنا فيه أكيد. أكبر.
لكن أكيد واجهتي صعوبات، يعني كل هالشي اللي عم تحكي أكيد حلو، وكقادم جديد من بلادنا العربية لهون في شيء مختلف، بيئة مختلفة، حياة مختلفة، عقلية مختلفة، أكيد في مصاعب. شو هي اللي بتحسي حالك يعني الصعوبات اللي حسيتيها أوكي في تحدي أنا بدي أقوم فيه؟
يعني ممكن إذا سميناها متغيرات بيكون وقع على النفس ألطف شوي، فأنا سميتها متغيرات
للكلمات يعني رح نيجي عليه أكيد.
بالضبط، أنا سميتها متغيرات وهي تتعلق بخصوصية أي بلد. يعني المجتمع السوري له خصوصية، المجتمع الخليجي له خصوصية، المجتمع الكندي طبيعي له خصوصية، وخصوصي بتعدد الثقافات الموجود وتعدد الأجناس والأعراق الموجودة فيه. فكان يعني كان التعامل معها المتغيرات هو بأنه يعني بمرونة بتقبل، خلينا نقول، حتى أنه ما تشكل بالنسبة لنا صعوبات وما تصير هي عملية فعلا تحديات. لا، أنه الحياة فيها مرونة، فيها يسر، يعني ما أنا معقدة لهالدرجة. يمكن أول شغلة الإنسان بيواجهها هي مشكلة اللغة، أنه بموريال أو بكيبك بالضبط بيعتمدوا على اللغة الفرنسية، فكان الواحد أنه حيبدأ مشواره مع اللغة الفرنسية. يمكن هذا أكتر شغلة يعني بيحسوها الناس عبء، بس أنا بعتقد أنه هي عبء بتكون ببدايتها، لكن مع مرور الوقت بتصير هي حالة طبيعية وبتصير ملك لأي حدا اشتغل عليها.
يعني شايفتك يعني مقبلة على البلد وأنت بنفس كتير إيجابية، برأيك عملية التأقلم يعني كيف بتتم؟
يعني بالنسبة للتأقلم انه في عبارة كتير بحبها، انه لا تنطلق لأي شيء عن تعلق او خوف، وانما انطلق عن حب. فالانسان لما بينطلق من محبة للمكان، من محبة للناس، من محبة للحياة، معناته بيقدر انه هو يتأقلم مع اي تطورات او اي تغييرات او اي مكان جديد هو بينوجد فيه. فنحن كعائلة سلكنا هذا السبيل اللي هو سبيل الحب، واندفعنا كلنا بحماس، يعني كل واحد يتحمل جزء من المسؤولية عليه.
حلو.
يعني برحلة الهجرة الجديدة، فكل واحد أخذ على عاتقه مسؤولية ومشي فيها. يعني يمكن تحسي أنه ما عندك كتير الوقت الكافي لتتابع كل شيء، فمشان هيك كل واحد يحمل جزء مسؤولية الجزء اللي بيتعلق فيه. والحمد لله أولادنا شباب فاستوعبوا هذا الأمر وتحملوا المسؤولية اللي تتعلق فيهم، وبعتقد أنه تجاوزوا كتير يعني بدايات. حلو. كان ممكن تكون هي صعبة بالنسبة لناس تانين.
ايه. عندك كريم 17 سنة وابنك تاني
وطارق. عندي كريم 17 سنة وطارق 13 سنة.
هلأ الأولاد تأقلمهم بيصير أسهل أسرع. أكيد لأنه أصغر وهنا مثل السفنجة، يعني بيقدروا ياخدوا كل شيء، يعني يستوعبوا كل شيء بسهولة وبمرونة كتير. كيف تم تأقلمهم؟ خلينا ناخذ كريم لانه اكبر شوي، كيف تم تأقلمه بيه؟
هلا نحن وصلنا على كندا بشهر مارس، يعني كان قريب كتير من فصل الربيع. فكانت الطبيعه الحلوه يعني دافع لنا لحتى ننطلق. انه ما نضلنا عم نفكر بالتجربة الجديدة او بصعوباتها او بعقباتها او 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 لا، بالعكس حتى نستمتع لبين ما نبلش نبدأ بالخطوات الفعلية المطلوبة منا. فكريم يعني يمكن قضى اجمل صيفية بحياته بكندا. كريم عنده شغف بالتصوير وعنده شغف بركوب الدراجة، هو رياضي عموما كريم، فكان يوميا بياخذ بسكليته وكاميرته وبينزل بيصور.
في احلى من هيك؟
مستمتع
يعني عبي بيستمتع بالطبيعه وبالمواصلات حتى يعني
كان عم بيتعرف على
بالمترو فيكي
تماما هيك. حتى بعدين طور هالشيء لحتى صار يصور، وبعدين لما يجي على البيت يعمل مونتاج يعمل فيلم كامل. صار عنده قناه على اليوتيوب بينزل فيها افلام
حلو.
عن موريال وعن جمال موريال وعن الطبيعه بكندا، انه يعني عمل مثل جو لحاله، قضى كل الصيفية وهو مستمتع بهذا الجو. حضر حاله لانه يدخل على المدرسة مع بداية العام الدراسي بروح حلوة بحماس باستمتاع. وابني الثاني طارق كمان، الطارق شغوف بكرة السلة، فكتير اشتغل على حاله بالصيفية بانه هو قوى مهاراته، انه قوى خبرته بكرة السلة، وعنده طموح انه ان شاء الله بيوم من الايام يصير بفريق عالمي بكرة السلة.
وبهالبلد
كانت الفرص متاحة حقيقة بالضبط، انه كندا بتعطيك فرصة لانك تحققي طموحك، لانك تحققي حلمك، لانك تبدعي تنجزي يعني.
صحيح.
فالحمد لله انه كانت صيفية مباركة بالنسبة للأولاد.
طيب انا اللي بعرفه انا وبحب تعرفي المستمعين عنه انه انت مهتمة كتير بالتنمية الذاتية للشخص وكتير متحمسة لهالموضوع هذا، بس من التدريس ومن الإدارة للتنمية الذاتية كيف شلون صارت؟
حقيقة يعني أنا ما بشوف في مسافة بعيدة ما بين التدريس كرسالة إنسانية وما بين التنمية الذاتية التي تعنى أيضا ببناء الإنسان من الداخل. فبعتبر أنه أنا كأني عم بكمل رسالتي بالتعليم.
أين تهتميتي بهالموضوع؟
حقيقة بدأ يعني بوقت مبكر كان عندي اهتمام بهذا الجانب، لكن تحول اهتمام فعلي وبحث ودراسة تقريبا من حوالي 2 لـ3 سنين.
أدي غير فيكي هالشي؟
كتير غير كتير أشياء. يعني منفكر حالنا أنه نحن بخير بس بعدين يمكن لما نتعمق ونفوت على ذاتنا من الداخل منلاقي أنه لا، في كتير كراكيب جواتنا بحاجة لتصليح، في كتير كراكيب بحاجة لنشيلها ونستبدلها بأشياء جديدة، في كتير أفكار ما عادت تنفع صار بدي استبدلها بأفكار جديدة. فهذا الشيء كتير ساعدني لأتعامل مع ذاتي، تكون واضحة مع حالي أكثر، مع الحياة، لتكون علاقتي مع أولادي أجمل، لتكون علاقتي مع زوجي.
نوجه له تحية قاعد معنا، أهلا وسهلا
فيك. هو أكبر داعم وأكبر مساند لألنا كليتنا بالحياة.
الله يخليكم لبعض.
فالتنمية الذاتية فادتني أنا على المستوى الشخصي، ومشان هيك يمكن لأني حدا بيحب العطاء وبيحب إسعاد الآخرين، حبيت أني أنقل هالتجربة للناس أنه يمكن تساعدهم، يمكن تفيدهم، يمكن تلفت نظرهم أنه في جوانب نحن بحياتنا فينا نغيرها
من خلال كتاباتك
من خلال كتابات
على الفيسبوك، سواء على الفيسبوك أو على
بالضبط يعني
أي
بوست بكتبه بالفيسبوك أو أي مقال بينكتب بالجريدة كون حاطة نية من وراء هذا البوست أنه أنا وصل فائدة للآخرين، أني وصل معلومة، أني وصل شعور جيد يمكن يبتسم.
كل هالمشاعر يلي بدك تقدميها الإيجابية رح يسمعوها مستمعينا بحلقات قادمة أكيد، ونستفيد من الخبرة
إن شاء يلي عندك.
القادمين الجدد يلي بيجوا يلي إجوا وصلوا من 3 سنين، 50,000 قادم جديد من سوريا أو من أي دولة عربية أخرى لهون، كتير منهم يعني رغم أنه هن عملوا المستحيل، كان حلمهم أنهم يتركوا البلد ويجوا لهون يهاجروا لمونتريال، لكن في قسم كبير منهم أول ما وصلوا صار عندهم نوع من المقارنة، لا نحن كنا هيك وهلأ نحن هيك. هالمقارنة بتعملهم نوع من التعاسة، نوع من الاكتئاب، نوع من الرفض الذاتي لوجودهم هون، على الرغم من انه هن يعني عملوا يعني كان واحد من احلامهم انهم يعيشوا بهالبلد هاي. والحقيقة كندا فتحت ابوابها على مصراعيها للسوريين وحطتهم على كفوف من الراحة. فشو بتقولي لهالأشخاص يلي بيعانوا من هالشي هذا؟
يمكن
من خلال اهتمامك،
من خلال اهتماماتي بحب اني اقول لهم انه في عبارة كتير مهمة، انه من ضيع اللحظة تاه في الزمن. يعني الانسان ما في دله عايش بالماضي ولا في عيش بالمستقبل، هو حقيقة لا يملك الماضي لانه صار الماضي منتهي، ولا في عيش بالمستقبل لانه اصلا المستقبل هو مجهول وما بيعرفه، لكن هو شو بيملك؟ بيملك الوقت الحاضر اللي هو عايش فيه. فانا بدل ما ضلني عايش بمشاعر الحسرة على شيء مضى او على شيء انا فقدته، ويمكن تتطور هيدي المشاعر عندي وتصير كآبة وتصير حزن ويتباع فشل ويأس الى اخره، ممكن انه انا فكر بالوقت الحاضر، انه انا ما بدي ضلني اقول كيف كنت. زوجي كتير تعجبني طريقته بالتفكير بهذا الموضوع، انه هو بحكم شغله كان بالجرافيك ديزاينر بالخليج، فحقيقة انه تعب لوصل لهيدا الشيء ولعمل هيدا الشغل يعني. فلما اجينا على كندا انه بيقول عبارة كتير بحب اسمعها منه، انه انا ما بدي ضلني اقول انا كيف كنت وكيف اشتغلت وكيف عملت، لا انا بدي اقول شو بدي اعمل هلق لا صير مثل ما كنت. فدائما هو مدفوع يعني من دفع انه عم يطلع لقدام مش عم يطلع لورا.
برافو، نظرة ايجابية.
ومن هذا يعني من هذا المنطلق مثلا فورا بدأ بكورسات اللغة الفرنسية، وجد انه مثلا من المفيد له انه يعمل كورس بالجرافيك ديزاين، فراح على كونت كورديا عمل كورس بالجرافيك ديزاين وعم يجهز ليعمل شركة بالدعاية والاعلان. فانه ضل ماشي وعم يطلع لقدام. أكيد في شوية صعوبات شوية متغيرات مثل ما حكينا حوالينا، بس نحن ما أنا مركزين عليها، مركزين على الهدف على الطموح اللي نحن أجينا من شانه.
طب شو الأشياء الإيجابية يلي بتحبي تركزي عليها بالنسبة للقادمين الجدد؟ أكيد بيعيشوا معاناة، يعني نحن يعني أي حدا ممكن يجي يشوف هالاختلاف في يعني ما بعرف، في هيك شوية صورة قاتمة بتكون عنده، يعني يمكن طقس، يمكن ما بيفهم اللغة، يمكن المحيط اللي حواليه، يمكن أشياء ما يتقبلها. كيف شو بتنصحيهم، شو بتقلي لهم يعني؟
هلا أنا
كيف بتدخلي هالإيجابية لهم على نفوسهم؟
قرأت في كتاب لعالم أمريكي بيحكي عن تجربة الهجرة والمهاجرين، فهو عمل دراسة تقريبا بتعود لسنة 1950، فبيحكي بهالدراسة اللي ممكن يستفيدوا منها المستمعين. فبيحكي بهالدراسة ان المهاجر بمر بأربع مراحل. اول مرحلة سماها مرحلة شهر العسل، وهون عاد لما بيجي الواحد انه الطبيعة حلوة والناس مبتسمين والى اخره، بيكون عنده حالة من الاندهاش وحالة من الاعجاب بكل شيء. بعد ما يمر هالشهر بيفوت بالمرحلة الثانية. المرحلة الثانية سماها الكاتب مرحلة الصدمة، انه بيصير عاد انه شو عملت بحالي، ليش اجيت، ندمان، مو ندمان، المجتمع، الناس، الخوف، خايف على اولادي. بيصير يفكر مثلا بالاشياء السلبيه اللي هو شايفها طبعا يعني بي حواليه. وهي الحاله ممكن تضل من 3 شهور لست شهور. اذا قدر يتجاوزها ويطلع منها فهو حيعيش يعني بحالة أحسن، وحينتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التأقلم. لكن إذا ما عرف كيف يطلع حاله من هاي المرحلة، فممكن هالمشاعر هاي يعني تمتد أكتر وتحول هالشعور هذا اللي كان هو بسيط بعدم التأقلم، تحوله لشعور بالكآبة بالحزن، وبالتالي بيحس حاله إنه هو عاجز، بيقوم بيعتكف على حاله وبتصيبه حالة من الكسل، ما بيقعد منفتح على التعلم، منفتح على العلم، منفتح على الآخرين، فعلا بيصير عنده مثل حالة اعتكاف. بينما العكس مثل ما قلنا، إذا تعامل بإيجابية مع الأحداث على أنه هذا الوقت الصعب رح يمضى ورح يكون في بعده وقت أجمل، فحيدخل بالمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التأقلم. مرحلة التأقلم شو تتطلب مني؟ تتطلب مني أني أدرس لغة، بدرس. تتطلب مني أني أبحث عن فرصة عمل، ببحث. تتطلب مني أي شيء بقدر أني أساويه لحتى انجح فعلا بعملية التأقلم. لما بتأقلم بوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التكيف، وهي أجمل مرحلة اللي بحس حاله فيها الواحد كأنه عايش ببلده. فأنا بدي أحكي
ولذلك عفوا المقاطعة تعقيبا على هالشي هاد، لذلك مدروسة انه لما بدهم يعطوك الجنسية ما بيعطوك اياها بسنة، مدروسة انه رح تمرقي بكل هالحالة
بكل المراحل
لحتى تحسي انه هالبلد بلدك، هي بلدي انا، هي بلدي
صحيح.
وانا قبلاني اني اعيش فيها واستحق هالباسبور.
صحيح اكيد، واكيد البلد اللي اعطاني بيطلب مني او بينتظر مني اني انا كمان اعطيه.
يعني شو الواجبات تبعنا تجاه هالبلد يلي
بالضبط انه اي بلد بيقدم لي عطاء فانا اكيد كمان من واجبه علي اني اقدم له عطاء مقابل لهذا الشيء. كمان في شغلة بدي احكيها بهذا الخصوص، يعني انه انا ما فيني من افكار الرفض ومن مشاعر الرفض لهذا الواقع اني اوصل لحل جيد، وانما بالعكس مشاعر القبول ومشاعر اللطف بالذات والتعامل مع الذات برفق، انه اوكي انا بكون لطيف مع حالي، معلش انه هذا الوقت رح يمضي، انه فترة قصيرة والحياة بعدين تزبط. فهو من مشاعر هالقبول لهذا الواقع بيقدر يطلع للحلول وبتتدفق الحلول لحاله. والعكس صحيح، انه كل مكان هو بمشاعر رفض كل مكان عم يجذب لحاله ولحياته المزيد من احداث الرفض، المزيد من احداث اللي هو اصلا رافضها. فأنا ليش بدي أجيب الرفض لحياتي وليش بدي أجيب الأشياء اللي برفضها؟ لا، أفكر بطريقة أفضل تجذب لحياتي الأشياء اللي أنا حقيقة برغب فيها. يعني خلي تركيزي يكون على ما أريد وليس على ما لا أريد. وهي نحن مشكلة
بشوفها كثير مهمة،
كثير مهمة بشوفها عند أغلب الناس، إنه بيركزوا على الأشياء اللي هن لا يريدونها بالحياة. يعني مثلا هو بده العافية، بتلاقيه مركز على أفكار المرض،
المرض صحيح.
طول الوقت عم يشوف أدوية ومستحضرات وأطباء وعيادات. طيب ما ركز على أفكار العافية، ركز على الرياضة، ركز على الغذاء الصحي، ركز على الطبيعة، ركز على التنفس، ركز على التأمل، ركز على اليوغا. في أفكار كثير لها علاقة بالعافية، فهو بده العافية ولكن تركيزه كله على أفكار المرض. وهذا الشيء بينطبق على كتير أفكار بحياتنا، أنه نحن منركز على الشيء اللي ما منريده.
كتير حلو كلامك، وبتمنى أنه كل المستمعين يستفيدوا من هالشيء هذا، ورح نستفيد من الخبرة اللي عندك وهال التفكير الإيجابي بفقرات رح تكون خاصة بالتنمية الذاتية. عنا بس 4 دقائق، ما بعرف شو بدي اتركك تقولي شو هي أحلامك، أحلام المستقبل إلك بهالبلد، شو نصيحة؟
يعني أنا يمكن ما بقول هي أحلام، لأنه غالبا بيرتبط الحلم بأذهاننا بأنه هو شيء صعب يتحقق. أنا بحسها يعني طموحات وأهداف. فيمكن من أهم طموحاتي أني ضلني أنا وعائلتي مستمتعين بالحياة لآخر لحظة.
يعني إن شاء الله يا رب.
الاستمتاع بالنسبة لي قيمة عالية جدا بالحياة، ومن الاستمتاع أصلا الإنسان بيقدر أنه هو يعني يوجد حلول، يوجد إنجازات بحياته، لأنه الاستمتاع طاقته كتير عالية. فالطاقة العالية للاستمتاع بتدعمك، بتعطيك حلول، بتعطيك مهارات بالتفكير، بتعطيك قدرة على اقتناص الفرص، يعني بتفتح قدامنا بواب مسكرة. فمشان هيك انه يعني بطمح انه دائما ضلني بحالة الاستمتاع انا وعائلتي.
ان شاء الله يا رب، بنتمنى لك التوفيق
إن شاء الله
يا رب.
إن شاء الله.
وكلماتك زرعت امل وايجابية كتير بنفوسنا، يعني انا هلا واكيد المستمعين كلهم. ما بعرف، مثل ما قلت لك لما حكينا انه بتحسي لافيان روز، يعني اوكي حلوه الحياه، يعني اكيد ابتسامتك قديش تعطي ايجابيه للشخص اللي قاعد جنبك، طريقه تفكيرك. رح نكون على موعد معك بفقره خاصه عن هالمشاعر الإيجابية يلي بدك تحكيها وتخلق عنا كمان حياة إيجابية ونشوف الدنيا بشكل أحلى
إن شاء الله. وشكرا كثير لكم.
شكرا لك. شكرا لك، وأهلا وسهلا فيكي، وأهلا وسهلا بزوجك الداعم لك، والله يخلي لك أولادك، ومنتمنى لك كل التوفيق بحياة إيجابية مثل ما عم تنظري لها، وتضل البسمة اللي شايفتها على وشك على طول بهالطريقة هاي.
شكرا شكرا، وإن شاء الله الخير والحب والسعادة للجميع يا رب في كل مكان.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع الزميل لؤي عربش وزميلتنا سميرة بغريب عجيب.
كل 4 انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زينب مش تلاش بهالسيارة الجديدة؟
ترى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت للطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران. 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويتفو العمرة، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جلي لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، معكم سميرة حكوم ولؤي عربش من باللقاء الأول من فقرة عجيب غريب. مساء الخير لؤي.
مساء الخير سميرة، يعني كل هالصحبة وآخر شيء خبطت باسمي أنا هذا.
شفت على كل حال بحب أعرفكم أول شيء على زميلنا اللي انضم لأسرة إذاعة يمال الشام مؤخرا، طبعا من أول مو أول مرة بيلتقي مع أعضاء الأسرة، هو بيشارك وبيساهم بنشاطاتنا. لؤي مبرمج ومهندس كمبيوتر ناجح جدا، اعتمد على نفسه وأبدع ببلاد الاغتراب، ومثل ما أتلفت الأسبوع الماضي لؤي هو اللي صمم موقعنا الإلكتروني yasham.ca. نشكرك لؤي من كل قلبنا على هالخدمة. عنوان فقرتك لؤي عجيب غريب بيحكي عنا، يعني بالحقيقة صرنا بعالم عجيب غريب فعلا. التطور التكنولوجي عم يركض أسرع من الزمن، والذكاء الاصطناعي اللي ولد منذ عام 1956 صار جزء أساسي من صناعة التكنولوجيا. رح أتركك هلأ لؤي لتعرف لنا شو هو الذكاء الاصطناعي.
مرحبا أعزائي المستمعين، مرحبا سميرة. أولا يعني بس ينذكر اسم ذكاء اصطناعي، يعني حابب هيك قبل ما نفوت بالتعريف يعني اتذكر أنا وياكم قصة يعني شخص اسمه كاسباروف. كاسباروف هو أشهر لاعب شطرنج عرفته البشرية. غاري كاسباروف كان بعمر 15 سنة بطل الاتحاد السوفيتي بهي اللعبة، وبسنة 85 كان عمره 20 سنة كان أصغر بطل بالعالم وبالتاريخ. يعني هو مخ تبع هاي اللعبة، هو يعني سيد عصره وسيد زمانه بهاي اللعبة. هذا الزلمة يعني خسر كتير عالم، خسر كتير عمالقة من عمالقة الشطرنج، وظل مسيطر على هذا المنصب بحياته. وطبعا كمبيوترات عطوه شغلات لحد ما اجى سنة 96 عطوه شركة IBM كمبيوتر اسمه ديب بلو، قالوا له بدك تلعب معه، كان وزنه شي 700 كيلو، يعني الكمبيوترات بهذاك الوقت ليكون عندها قدرات خارقة كانت تجي فيها معالجات كتير وفيها هيك تكون ضخمة شوي، مو مثل ما عم نعرف هلا. طبعا ب 96 كمان ال 700 كيلو تبع اي بي ام الديب بلو ما قدروا يوقفوا قدام مخه لكاسباروف بلعبة الشطرنج وخسروا بال 96. بال 97 رجعت شركة اي بي ام قالت له بس بعد مؤاخذة كاسباروف، ما عرف عن نزعجك كذا وهيك، بس نحن حابين ترجع تلعب مع نسخة مطورة من هذا الديب بلو. طبعا كاسباروف
كان وزنه اخف ولا بعده؟
لا هلا على فكرة الديب بلو تبع ال 97 كان وزنه طن ونص كمبيوتر، هلا طبعا ما لعب مع كمبيوتر، يعني كان في هو الكمبيوتر بيطلع على الشاشة شو يلعب وفي شخص بيحرك، يعني هو بالنهاية مو انه أكيد. روبوت، لانه دائما بس نحكي ذكاء اصطناعي عالم فكر انه في روبوت وعم يتحرك وعم يشيل وحط، هو ممكن يكون برنامج، يعني هو بالنهاية بس كان وزنه طن ونص لانه بهذاك الوقت كانت البرمجيات مو بهالتطور والهاردوير كان المعالج كبير، هلا صار معالجات صغيرة. المهم هذا وكمان طوله بالمناسبة 1.80 كان هذا الديب بلو، يعني هو سيرفر كبير يعني. المهم بأول لعبة مع كاسباروف هي لعبة شطرنج تقسم لستة، يعني من واحد لستة في ست لعب عفوا. أول لعبة طبعا كاسباروف ببساطة رجع ربح وكل العالم مبسوطين وما صار شيء غريب. باللعبة الثانية كاسباروف طبعا عنده خبرة بالتعامل مع الأشخاص، بيقدر يفهم استراتيجية اللعب وبيلعب على أساسها، والكمبيوترات كمان عنده أسلوبه بأنه يلعب معهم بطريقة معينة، يعني بيعرف شو نقاط الضعف والكمبيوتر بيعرف أنه هو محدود، فمثلا مرات بيحط له طعم، فهو متعود كاسباروف، هذا مو حكي أنا، هو تصريحاته له بعد اللعبة، يعني أنه بحط طعم للكمبيوتر بأماكن معينة، الكمبيوتر بيقيم الموضوع بحسب ما بيحسب الحركات اللي شو بيحط احتمال كل الألعاب اللي بده يلعبها اعتبارا من هذا الموقع اللي هو فيه هلا، وبيلعب أحسن وحدة. فهو كان كاسباروف يشوف أنه الكمبيوتر كان في عنده هالنقطة مانة أو كتير قوية، أنه بس حطي له طعم بيأكله، وعلى أساسه كاسباروف بيمسك اللعبة بالطعم اللي بيزته للكمبيوتر. بس باللعبة الثانية طبعا أول واحدة أخذها كاسباروف، باللعبة الثانية اكتشف حط له طعم للكمبيوتر مثل الطريقة اللي بيعملها دائما بأماكن معينة، عم اكتشف أنه الكمبيوتر ما أكل هذا الحجر اللي حط له إياه. فهي كانت مفاجأة لكاسباروف انه لما شو صار شو عم بيصير، بلش هو تلبك نفسيا ومعنويا، وبالفعل هي اللعبة خسرها كاسباروف، يعني صار 1-1، ضل في 4 ألعاب اتعادل بالثلاثة اللي بعدها. وبس كاسباروف حكى بعد المقابلة انه كنت متوتر كل اللعبة، كان يحس انه انا هالمرة ما عم يلعب معي كمبيوتر، انا صرت، صار يقول بالمقابلات بعدين انه انا صرت حس انه كان في شخص عم يلعب معي، كان في انسان عم يلعب معي، الطريقه اللي عم يفكر فيها الكمبيوتر مو مثل المرات القديمه. وبعد 3 تعادلات ومره ربح كاسباروف ومره ربح الديب بلو اللي هو الكمبيوتر تبع اي بي ام، باخر لعبه خسر كاسباروف وخسر الماتش بال97 يعني بالنهايه. يعني هي القصة على بساطتها، بس هي فتحت قدام العالم بواب كتير كبيرة، انه شو هاد الشيء اللي صار، شلون عملاق مخ على فترة يعني مسيطر على هاي اللعبة كلها قدر يربح، ومنه بلش مفهوم الذكاء الاصطناعي والاهتمام بالموضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا كاسباروف طلع من اللعبة مهزوز بدنه وعمل مشاكل كتير، وانا وهو صار يشكك بشركة اي بي ام انه كانوا حاطين شخص عم بيساعد الكمبيوتر وعم بيعدلوا برمجياته بين اللعبة والتانية. طبعا شركة اي بي ام نكرت هذا الشيء وقالت له انه لا، الفكرة الاساسية كانت نقطة تطور بهذا الوقت بال97 انه الآلة تعلمت من الاخطاء تبعها، وهي هي كانت نقطة التحول بهذا المجال، انه كيف آلة عملت خطأ واكتشفت انه العمل انا بس كنت اعمل هيك كنت اخسر، وشافت طبعا المعطيات اللي قدامها وعندها كمية هائلة من المعلومات كانوا معطينا يا شركة اي بي ام والعاب واستراتيجيات وكذا، وقدرت تكتشف انه انا بزمناتي مثلا كنت العب بهي الطريقة فخسرت، فرح جربت طريقة تانية، فدخلت التعلم من الاخطاء على موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني بالمختصر بالنهاية كتعريف بسيط للذكاء الاصطناعي، انه هو لما جهاز او آلة يقدر يقلد جزء من قدرات ذهنية للبشر، طبعا ما بدنا نقول المخ البشري هو شيء فريد من نوعه، يعني ما عم نحكي انه عم نحكي هلا لسه بال97 على قدرات ذهنية بسيطة للبشر، مثل صار عنده القدرة الكمبيوتر بعد ال97 على التقييم والتحليل، والاهم من هذا الشيء انه القدرة على التعلم اللي هي ما كانت موجودة بالزمانات، انه الكمبيوتر عم يتعلم من اخطائه وصار يقدر يتخذ هو القرارات. طبعا
ما عم نتطفل على دور المخ وقديش هو مهم. ففي المختصر هو دراسة تصميم أنظمة وبرمجيات يلي رح تحاكي ذكاء الإنسان أو تصل لشيء قريب منه. طيب هذا هو التعريف باختصار للذكاء الاصطناعي.
هلا نحن شفنا انه مثل ما قلت انت من 97 بلشوا يفكروا انه كيف بدهم يطوروا اكثر واكثر هالذكاء الاصطناعي. شو استخدامه الحالي بحياتنا الحاليه؟ وين عم نستخدمه
بحياتنا الحاليه؟ سميره في عدد هائل من الامثله، بس طبعا اقرب شيء اللي بنشوفه نحن بحياتنا اليوميه مثلا الجوجل ماب اللي هو مثلا نازل على كل سمارت فون بكل كل شخص موجود. مثلا انت بس تكوني ماشيه بالطريق وتشوفي قدامك خط احمر، يعني هذا الخط الاحمر يلي هو انه بيعبر لك انه في عجقه، هذا هو نتيجه يعني قدرات هائله لحتى وصلوا لك هاي المعلومه انه هذا خط احمر. يعني مثلا انت كان مارق بهذا الطريق مثلا 70 واحد قبلك، فاكتشفوا عن طريق اشارات اللي عم تنبعت للاقمار الاصطناعيه انه هذا الطريق مثلا لازم تكون سرعه فيه 70، فليش هي العالم عم تبعت اشاره وعم تمشي بطريقه بطيئه، فهون في عجقه فلونوه باللون الاحمر. فهلاقي هي مثلا احد التطبيقات انه اللي اعطاك هي المعلومه خلال جزء من الثانيه كان فيها جمع معلومات بكميات هائله.
بس أنا معجبة كتير بهالسيستم، لأنه كمان حتى أحيانا وقت بيقول لك مثلا طلع من هون وروح من هون، أنت ما بتروح بتغير الطريق، بيرجع هو بيبرمج حاله وبياخد طريق جديد
وبيقترح عليك وبيتخذ قرار وأنت بتسأي فيه. ليش بتسأي فيه؟ لأنه أنت صرت تعرفي أنه هو أذكى مني ورح يقدر بيعرف الصورة بشكل أوضح مني. فهو مثل هون فينا نتصور الموضوع بأنه ليكو شلون الذكاء الاصطناعي بمجالات معينة ممكن يكون أذكى من البشر، لأنه ما فينا أعرف أنا بعد 3 كيلومتر شو رح يصير معي، بس هو قدر يعرف. فهون بتشوفي كمان انه هن بيتميزوا طبط عن البشر. صحيح الآلات ما قدرت تحصل على الشيء اللي بيقدمه المخ البشري، بس في نقاط معينة هن أشطر مننا. وببساطة شديدة رح أعطيكي مثال أنا صاير معي شخصيا، يعني مثلا اليوتيوب، برنامج اليوتيوب من 10 سنين أنا وأخي ضلينا شي ساعة ندور على حلقة اسمها أو ما عرفنا اسمها للحلقة، وصرت له يمكن تتذكر كان الشرطة في خدمة الشعب انه وقتها كان ياسر العظمي وجامع عالم ومسكوا الحرمية مهم. هي الحلقة ما اسمها الشرطة في خدمة الشعب، وكتبنا الشرطة في خدمة الشعب وقعدنا ندور وما طلع، بس هي كانت أفلي على برنامج الشرطة في خدمة الشعب. مهم اليوم إذا بتفوتي بتكتبي الشرطة في خدمة الشعب بيطلع لك حلقة مرايا اسمها العين الساهرة. طيب شلون عرف انه الحلقة اللي هي الشرطة في خدمة الشعب هي اسمها العين الساهرة؟ يعني شلون عرف انه مع انه ما في بالعنوان شيء اسمه الشرطة
ربط
في خدمة
بالمعنى
الشعب. يعني شلون ربط؟ نحن علمنا انا وانتي والعالم اللي عم تستعمل يوتيوب، هن نعلموا الكمبيوتر انه الشرطة في خدمة الشعب إلها علاقة بهي الحلقة. شلون؟ لانه نحن كنا نكتب الشرطة في خدمة الشعب ويجي 100 واحد عم يدور على هاي الحلقة يكتب الشرطة في خدمة الشعب مرايا مثلا 2001 ونكبس مثلا على الزر يلي فيه هي الحلقة. فاليوتيوب تعلم انه اخي بس عالم تكتب هاي الجملة الشرطة في خدمة الشعب شكلها إلها علاقة بهي الحلقة، فصير طلع له اياها بين الخيارات اللي عم تطلع للعالم. فالعالم مجرد ما عم تصير تكبسها عم يجمع معلومات، وكل شيء عم نعمله نحن على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى جوجل كمية هائلة من المعلومات عم تخزن، ما في شيء عم يروح، كله عم يتخزن وعم يتعلم، والآلة عم يتعلم نفسها بنفسها وعم تاخد هاي المعلومات وتحللها وتساوي لنا أمور أحسن. طبعا أمثلة كثيرة بهذا الموضوع، بس شوفي مثلا كوني عم تدوري على جوجل على شغلة وفجأة تلاقيها على الفيسبوك، لعما شو دخل جوجل في تعاون بيناتهم بوصول لهي المعطيات لحتى يعرف انت مثلا شكلك مهتمة عم تدوري على مكنة قهوة، بيروح بيطلع لك على الفيسبوك مكنات قهوة، بس هو ما دخل الجوجل بالفيسبوك، بس خلص صارت الأمور كلها مفتوحة على بعض الكمبيوترات والبيج. يعني هذا الشيء الطفرات اللي صارت بموضوع الذكاء الاصطناعي هي اللي وصلتنا لهون. طفرت اللي هو اسمها البارالل بروسيسنج، انه انت مثلا ما عاد عندك علبة سوداء مثل هذا اللي وزنه طنين اللي حاربوا لكاسباروف واللي ربحوا. صارت القصة كان المعالج يشتغل بيعمل عمليات حسابية بيخلصهم بيرجع بيمسك اللي بعدهم بيرجع بيمسك اللي بعدهم، كان ياخذ وقت كتير. هلا انت ما عاد كمبيوتر علبة سوداء، صار الكمبيوتر هو عبارة عن كل كمبيوترات العالم ممكن تتعاون لتعمل لك شغلة اللي كانت تصير ب 700 سنة هلا صار فيها تصير بجزء من الثانية، لانه صارت كل الكمبيوترات المعالجات تبعها تشتغل، مو كلهم يشتغل بس ممكن يحطوا 1000 كمبيوتر يشتغل بطريقة معينة على التوازي بحيث انه يصل له، وهذا شيء ما كان موجود مسبقا. بس هلا صار تطور طبعا الشبكات بسرعة الضوء بتشتغل لحتى انت المعلومة تصلك بجزء من الثانية. طيب وببساطة كمان في عنا مثلا مثال البورصة. لما عاد في مثلا العالم شو فيهم كانوا يشبروا لبعض ويعمل اللي طلع السهم ونزل السهم، ما عاد موجود هذا الشيء. خلص الكمبيوترات بتحلل المعطيات بتقرر هاي السهم طلع نزل اشتري ما تشتري، فكانت تقرر لحالها هي هذا الموضوع. فتخيلي انه حتى ما عاد في تدخل بشري بهذا الموضوع، بيبيع بيشتري لحاله الكمبيوتر.
الفيزيائي هوكينج بيقول، قال بال2014 هو من أشهر المحذرين من مخاطر الذكاء الاصطناعي وقدرة الآلات على إعادة تصميم نفسها ذاتيا، بيقول أنه في خطر جاينا. برأيك أنت لوين ممكن نوصل بهالشي؟
ببساطة شديدة سميرة، ما في حدود. هذا مو حكي طبعا، حكي مثلا هربرت سايمون اللي أخذ نوبل بالاقتصاد وكثير من رواد هذا المجال الذكاء الاصطناعي، بيقول انه نحن بدنا نصل لوقت ما نقدر نميز البشر عن العالم الآليين. يعني انه الطفرات اللي صارت وكل الأمور بتروح باتجاه انه نحن رايحين باتجاه شيء ما له حدود. مثلا يلي قدر كان أشطر من كاسباروف، شو اللي بيمنعه يكون أشطر من أشطر دكتور وأشطر مهندس وأشطر محامي وحتى فنانين على فكرة؟ هلا بتفوتي صار في انسبشنزم، يمكن صار اسمها مدرسة رسم، روبوتات بترسم وتنباع لوحاتها بمبالغ هائلة، بتجمع صور عن الكثير شغلات وبتألهم بشيء معين وبترسم بالريشة ممكن. مثلا طبعا في روبوت مثلا اسمه صوفيا، هلا بتقعد بتحكي معه، بيطلبوا لها مقابلات تلفزيون، بتعبر بوشها، بتعمل حركات بعيونها، تقريبا بتحسيها كانه بني ادم بيجاوب بطريقه طبيعيه. القدره الفكره انه الشخص انه الاله صارت تتعلم من تجاربها، شغله كثير طورت الموضوع. في صار روبوتات للعلاج النفسي، ممكن انت وارتاحوا له على فكرة، الروبوت اللي بيقعد مع المريض النفسي وبيحاكيه وبيعمل تعابير، بيقرأ تعابير وش المريض وبيقترح عليه حلول وبيفهم ليش هيك مشكلته وبيعطيه بالنهاية نتيجة وبيتخذ قرار وبيقترح عليه حلول لحتى يطلع من الأزمة تبعه. في كمبيوترات حاليا سميرة بتلعب كل الألعاب، بس 97 شفنا الكمبيوتر هذا اللي وزنه طنين عم يلعب بس لعبة واحدة. هلأ في شركة اسمها مايند بلو عملت برنامج بيلعب أي لعبة، بتفوتيه على أي لعبة بيلعبها بدون ما تعلميه بدون ما شيء، هو لحاله بيكتشف شو قواعد اللعبة وبيلعبها وبيربح، بيقدر يلعب بهدول الألعاب بنسبة 90% من الألعاب، بيقدر يكتشف شو الخوارزميات تبعه وبيلعبها لحاله. في 240 شركة قدموا طلبات للشركات مشان يصنعوا لهم محامي. تخيلي انه في 48% من المهن رح تختفي. شو يعني يصنعوا لهم محامي؟ هي التوقعات انه في مهن رح تختفي لانه اكتشفوا انه كل شيء ممكن يتأتمت. انت ممكن عمل محامي يطلع ورقة من هون يشوف ال الوراق المطلوبة حسب نوع القضية وحسب المعطيات اللي رح تدخله للكمبيوتر، بيقدر بيحلل شو هي الشغلة وبيقدر يتوقع شو الوراق المطلوبة ويعمل هذا. ترامب بحملته الانتخابية استعمل شركات ذكاء اصطناعي لحتى يعرف هاي الولاية شو بتفكر شو اهتماماتها، بيجمع المعطيات وبيقول له هاي الولاية بتهتم بكذا، بيقدر يعمل خطاباته بناء على الولاية اللي رايح عليها حسب المعلومات اللي عم تجي. بالإمارات صار في وزير كهرباء، وزير ذكاء اصطناعي، تخيل يبلش يصير في وزراء للذكاء الاصطناعي. الصين 150 مليار دولار لحتى تعمل وتدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي. فتخيل الأمور لوين رايحة بأي اتجاه ولوين ممكن نصل يعني.
بال2015 المخترع الأمريكي موسك اللي هو مؤسس مشروع صواريخ الفضاء التجارية وصف الذكاء الاصطناعي بأنه أعظم المخاطر التي تهدد الوجود البشري، كما شبه تطوير الآلات الذكية باستحضار الشيطان. طيب نحن قديش فينا نحمي حالنا بهالحالة؟ كيف فينا نحمي حالنا؟
في شيء من هاي المخاوف موجودة أكيد، وفي كتير نظريات بتحكي عن هذا الموضوع، طبعا أفلام كتير كبيرة إنه الآلات رح تصير وتدمرنا وتعمل وتساوي وبس تصير أذكى، ما هي أذكى مننا يعني، ما نحن شيء متوقع يعني. ما عادت اسمها أفلام خيال علمي، ما عاد موجود فكرة إنه هاي الفيلم اسمه خيال علمي، صار شيء بالمستقبل رح يصير. في نظرية بتقول مثلا إنه الآلة ممكن تقرر إنه نحن نرحل، نحن عم نخرب الكوكب، وهي شخص أذكى مننا وبلش يشوف إنه نحن عم نخرب الكوكب. ومثل ما قلت بيل جيتس وستيفن هوكين كمان حذر من إنه بليز يعني ضبطوا الموضوع لأنه يمكن يطلع عن السيطرة طالما صار في شخص أذكى من الجنس البشري. وهي عم تفكر محلنا، هي عم تحلل، هي عم تعالج الأمراض، هي عم تكتشف مصادر طاقة، هي عم تستعمر الفضاء. ممكن بيوم من الأيام بيقولوا إنه ممكن طالب بحقوقها بس إنه هي الشخص المنيح على الكوكب. طبعا هذا الشيء حسب المستخدم كمان، مثل ما منشوف مثلا شو ليش يعني حسب المستخدم. في كتير عالم ممكن بتشوفوا يعني ممكن بس تجي تفوت على إيميلك بيقولوا لك اكتب لنا هون إنه بتشوف هيك شغلات مخربشة مثلا 1 2 3 وأحرف مشخوطة عليها ومدري شو. ليش عم يحطوها؟ مشان يتأكدوا إنه أنت مانك روبوت، لأنه الروبوت ممكن يضل عم يجرب بكلمة السر تبعك مئات المليارات العمليات الحسابية بالثانية لحتى يقدر يحصل على كلمة السر تبعك ويفوت على إيميلك أو فيسبوكك أو يفوت على حسابك البنك. فهنا بيحطوا هدول المعلومات مشان يتأكدوا إنه هذا إنسان، طالما قدر يعرف هي الواحد اثنين المقلوبة المشخوطة عليها ويكتبها فهذا إنسان، فكفي يفتح له. بس هلا طبعا هي ما عادت تمر على الروبوتات لأنه صارت تقدر تفكر وصارت تفهم إنه هاي الثلاثة بس يكون هيك شكلها، لأنه صار يمسح مئات ملايين الصور ليكتشف إنه هاي رقم ثلاثة بالنهاية يعني، ويجاوب إنه هذا رقم ثلاثة. فصار يحطوا لك عملنا كبيس هون لحتى نتأكد إنه أنت معك روبوت، كبيس قبل ما تفوت على الإيميل، كبيس هذا زر أم نات روبوت، بيقولوا لك زر هذا أم نات روبوت لحتى تقدر تفوتي على إيميلك. فحسب الأشخاص. وفي نظرية بتقول كمان هن الأكثر تفاؤل إنه ما رح ينفونا ويسيطروا علينا، نحن رح نتعايش معهم، بس السيطرة رح تكون للآلات. طبعا ما عم بحكي بالمستقبل القريب بعدين، بس نحن بلشنا هلا لانه احنا كثير بنستقبل آلي. اذا بتنتبهي بالجوجل ماب وين ما بيقول لك روحي بتروحي، بيقولوا لي مثلا لك بيكون معي واحد عايش بكندا صار له 30 سنه بيقول لي روح يا مي، بقول له لا بدي امشي على جوجل. نحن عم ندعمهم لانه نحن عم البشر عم نحس انه هن اذكى مننا وعندهم معلومات هائله، ونحن رح نكون بهي النظريه رح نكون مثل المواشي، مثل ما الانسان وقت ربى صار هو يكتشف انه هو اذكى، صار يعمل مثلا يربي خواريف يربي كذا، هو المسيطر. رح يجي نحن نكون ماشيين مثل المواشي، هو يعملنا مواعيدنا، نحن عايشين اوكي برفاه بس نحن عم نشوف شو هي الآلة بدها، وهي اللي بتقلنا شو نعمل وشو نساوي، ورح تكون هي المسيطرة وبانتخابنا نحن، لانه نحن بنعرف انه هي اذكى مننا. وممكن بكرة يكون في تصل الى مرحلة انت تطلبي انه رئيسك بالشغل يكون هو روبوت، اذا قالوا لك مثلا هذا الروبوت انت، لانه بتعرفي انه هذا عنده معلومات اكثر وبيعرف الصح من الغلط وعنده مليارات الكمبيوترات مليارات الاجهزة يقدر يشوفها ويجمع منها معلومات ويعطي قرار اصح من واحد ممكن يكون جاي اليوم مزاجه تعبان، وممكن يكون والله جاي معصب من مرته وشو بيعرفني، وغير انه طبعا انه انت كصاحب شركة كمان والله فضل وظف روبوت أحسن ما يجيني واحد والله كل شهر ينطلي زيادة رواتب وبدي أخذ أمومة وبوبة وشو بيعرفني، فأكيد الروبوت. ونحن لا شعوريا نتعاطف مع الروبوتات، وهي دراسة أثبتوها انه نحن بس نطلع بالروبوت في اقسام بالمخ بتتحفز، يعني نحن عندنا مشاعر تجاه الروبوت لانه عم نشوفه انه هذا شخص ذكي. طبعا عم بحكي ابسط مثال هذا الرومبا، هذا اللي بيمسح بيدور بالارض وبيمسح وبيعمل، في عالم بتسميه اسماء، تخيلي انه سوسي ومومو وسوسو، يعني مثلا تخيلي انه هن بيتعاطفوا معه، في مشاعر تجاهه، في روبوتات بيضحوا بالحروب كرمال ينقذوها. فتخيلي لوين ممكن نصل. والاخر نظريه بتقول انه نحن ممكن نتهجن بذكاء اصطناعي، نحقن حالنا بشغلات مثل ما نشوف في افلام علميه، بيحقن حاله بصير بشر بس بقدرات غير محدوده، بس بشر مو عاديين، بشر متمكنين بواسطه الحوسبه.
حبيتها. يعني نحن بيقول انه من هول 5 سنين معنا لحتى يلاقوا روبوت بذكاء يعادل ذكائنا البشري، يعني بعد معنا 5 سنين. بس قبل ما ننهي لقائنا لؤي بتحب تقول شيء؟
هلا لك 5 سنين ولا 100 سنة ولا 10 سنين، كل هي دراسات وكتير قريبة للصح، بس التطور اللي عم بيصير
يمكن قبل.
فينا نقول كلمة ببساطة، إذا كبر ابنك خاوي، يعني إحنا بالنهاية نحن اللي صنعنا هاي الآلة ونحن اللي أعطيناها البرمجيات، إنه إذا درنا بالنا من برمجتها فنحن فينا نسيطر عليها. وليك الثورة الصناعية والكهربائية وقت صارت نشفت مهن كتيرة، بس خلقت فرص أكتر. 70% من الأمريكان كانوا يشتغلوا بالزراعة بالقرن 18، هلأ 1% بس بيشتغل بالزراعة، بس عندهم فتحت مجالات تانية، فما في شيء بيخوف إذا قدرنا نسيطر عليها. بس طبعا ما في نسيطر على مين عم يستعملها، مشان هيك منشوف مخاوف من فيروسات صارت كتير ذكية. فالبشرية بمختصر بذكاء قدرت تصنع ذكاء أذكى من ذكائها، هو هذا الشيء يعتبر غباء، بس أنه فينا بالنهاية نسيطر عليه ولو أنه نخلق شيء أذكى من ذكاء الإنسان. وبالنهاية هنا لساتهم أقليات، في عالم بيقولوا أنه لاحين لسه لأنه 1.5 مليون روبوت مثلا،
في فلاحين لسه يطالبوا بحقوقهم ويعملوا لسه قصص وشغلات ومشاكل.
ميرسي لك لؤي. وانا بقول خلونا نعيش انسانيتنا ونعيش مشاعرنا الحلوه، ويا ريت يخترعوا روبو بمشاعر راقيه وجميله حتى نتمتع بعالم جميل ومسالم. بودعكم اعزائي المستمعين لليوم.
ميرسي سميرة، وميرسي عن جد لكل اللي سمعونا وصبروا علينا.
لا تتركونا، خليكن معنا على السمع مع الفقرة الفنية الحلوة وزميلنا سامي بعد الفاصل.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان أو السجق والتوشكا. سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويتش والكوكتيل. وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 4-20-20 شارل دو لاتوف على 514-382-77-99.
كنوز من الشرق اليوم الموسيقى تتكلم من روائع كوكب الشرق أم كلثوم. الموسيقي حسام رمزي أصدر بعام 1994 ألبوم وبعنوان الموسيقى لأجمل أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. أنت عمري من ألحان محمد عبد الوهاب على مقام الكرد 1964. سميت هذه العملية وهذه الأغنية بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعامل ما بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
Thank you.
كانت الأعمال ما بين بليغ حمدي وأم كلثوم مجموعة من الأغاني: أنساك، سيرة الحب، بعيد عنك، فات الميعاد، ألف ليلة وليلة، الحب كله حكم علينا الهوى. من ألحان بليغ حمدي على مقام الرأس 1962 أنساك.
Thank you.
تتابع كنوز من الشرق من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام. الموسيقى تتكلم من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وبالتوقيع الموسيقي حسام رمزي. صادف يوم الأحد الماضي ذكرى ميلاد زكريا أحمد 1896، والذي قدم لكوكب الشرق مجموعة من الأغاني والأعمال، منها يلي بتشكي من الهوى، حبيبي يسعد أوقاته، الآهات، الأولى في الغرام، حلم، أهل الهوى، هو صحيح، الأمل، الورد جميل، وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك ألحان زكريا أحمد على مقام حجاز كار 1955. ننهي لقاء اليوم مع رائعة سيد مكاوي التي لحنها على مقام الراست 1972. كان معكم سامي هلال من أسرة البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي. We'll be right back.
ترجمة نانسي قنقر.